كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم في الميزان، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها من كل سوء. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. طبعا تحياتي لكم وتحياتي للدكتور أنور عكاشة المفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد، منورنا دكتور.
شكرا يا فندم،
ربنا يحفظك. ومعنا أيضا دكتور محمد عبد الرب النبي أستاذ السياسة الشرعية بجامعة الأزهر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
أهلا
مرحبا يا دكتور.
يا مرحبا،
نورنا حضرتك. ومعنا المهندس إياب عدلي الباحث والداعية الإسلامي. أهلا مرحبا يا باشمهندس.
شرفنا يا مولانا،
ربنا يرضى عنك.
أمين
عليكم. طبعا ما هذه الشياكة، ربنا يتقبل يا رب العالمين.
ما فيش كمبيالات يعني،
ربنا يتقبل يا رب العالمين. طبعا موضوعنا كما تعودنا أن نبدأ بالأخلاق، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخلاق، فما أحوجنا إلى هذه الأخلاق ولا أن نعود إلى ديننا من جديد، يعني في الشوارع، في الطرقات، في البيوت، في الأزقة، في كل مكان نحتاج إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا وإلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع الحلقة مشاهدين الكرام الليلة التحديات التي تواجه الرئيس مرسي، ما أكثرها التحديات التي تواجه الرئيس مرسي، ونرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. معنا برضو سؤال الحلقة، هل توافق على الدعوة بأن يتولى السيد رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة الجديدة؟ أيضا نرسل رسالة على رقم 1739، الرقم يبدو أنه تغير، اتصال على 1739 1739، ده اتصال. نرسل بلاش نرسل، نتصل على رقم 1739. أنا متعود على الرسائل، سامحوني، لكن يبدو ان في يعني مشكلة ما، اسأل الله عز وجل ان يتقبل، فنرسل يعني نتصل على هذا الرقم واسأل الله عز وجل التيسير. نبدأ بالاخلاق، ومع اخلاقنا تحلى حياتنا بإذن الله تعالى.
يا انسان نجد سعادتنا سيرات أخلاق الفرسان،
أخلاقنا
فوق الميزان
فوق حياتك يا إنسان.
شكرا، ما أحلى أن نعود إلى ديننا وإلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. كما اتفقنا في بداية الحلقة نتصل على رقم 1739، أسأل الله عز وجل التيسير. وموضوع الحلقة التحديات التي تواجه الرئيس محمد مرسي. دكتور أنور عكاشة، نريد أن نقف عند خلق يعني نعود إليه ونمارسه في حياتنا مع الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في القرن الماضي عام 1990 أعلن عن انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الشيوعي، وقام الرئيس الأمريكي السابق نيكسون بتأليف كتاب اسمه انتهزوا الفرصة أو الفرصة السانحة. كتب يقول أن بعد انهيار الشيوعية والمعسكر الشيوعي انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وهذه فرصة سانحة قد إذا انتهزها الأمريكيون وأحسنوا استغلالها قد تبقى لهم القيادة لأكثر من قرنين، أما إذا تراخوا عن استغلال هذه الفرصة فإن هناك الكثير من المعوقات والكثير من التحديات. وراح يعدد من هذه التحديات، فقال العالم الإسلامي سوف يصحو وسوف تعود له الصحوة الإسلامية، وهو يمثل التحدي الأكبر والأول للحضارة الغربية. ثم تحدث عن الصين ولكن تناولا من الناحية الاقتصادية. في سنة 1990 كان الاقتصاد الأمريكي يمثل 40% من الاقتصاد العالمي، فقال في عام 2050 سوف يصبح الانتاج الاقتصاد الامريكي 26% من الانتاج العالمي، وال 14% اللي يخسرهم هيبقوا لصالح الاقتصاد الصيني، وبذلك تكون الصين هي التي تهدد قيادة امريكا للعالم. نتيجة لهذا الامر تم اختيار لجنة سموها لجنة وضع استراتيجية قيادة امريكا للعالم لمدة 200 سنة، وراحوا وحددوا لا بد من اختيار عدو خارجي، وقرروا ان الاسلام هو العدو الخارجي تحت باب الارهاب، وقادوا حروب، وكما ان قادة الجيش هناك غيروا عقيدة القوات المسلحة، في حاجة اسمها عقيدة القوات المسلحة في كل الجيوش، فقد عقيدة الجيش الامريكي اسمها الردع الشامل لمواجهة روسيا وما الى ذلك، الردع بتقليل احتمالية الحرب النووية وما الى ذلك، فغيروه الى الحرب الاستباقية، استراتيجية الحرب الاستباقية والضربات الإجهادية في مواجهة كل ده موجه ضد العالم الإسلامي. ولا تزال أمريكا تمارس دورها في انتهاز الفرصة، ولكن في العالم الإسلامي تسنح الفرصة تلو الأخرى، ولا أحد ينادي ويصيح في الأمة أو في ضمير الأمة انتهزوا الفرصة فإن الفرصة سانحة. قامت ثورة 25 يناير ولم نجد من يهيب بالمصريين وبالإسلاميين، انتهزوا الفرصة، فراحت تتبخر الفرصة يوما بعد يوم يوما بعد يوم، حتى أصبحنا في معضلات عويصة، لا نطالب بفرصة بقدر ما نطالب أن نخرج من تلك المعوقات وأن نخرج من تلك الصعاب ومن تلك الكبوات. وذلك لأن العالم الإسلامي من علامات تخلفه أنه لا يشعر أو ليس لديه إحساس بالمكان والزمان، رغم أن عقيدة المسلم أن الله هو خالق المكان وهو خالق الزمان. يعجب كثيرون كيف خلق الله زمان، نعم قبل أن يخلق الله الزمان لم يكن زمان، ولكن نظر لأن الزمان غير محسوس فالناس لا تشعر به ولا تعبأ به. المكان محسوس يقول لك آه من فرطش في حتة رمل واحدة من البلد وما إلى ذلك، ويقول لك سينا وما طب ده اليوم اللي بيمر يا اخوانا اهم من شويه رمل، يعني اذا مر يوم لن تستطيع ان تدركه، اذا اخذ منك متر قد تسترده بعد ذلك. ولذلك فيجب ان نحيي في الامه الاحساس بالزمن، لان الزمن منصرم، والذي ينصرم اذا مر لا يمكن ان يدركه المرء. واقول قولي هذا بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك،
تمام،
فإن شهر رمضان شهر مبارك جاء بقرآنه وبصيامه وبقيامه وبصبره وبجناته التي تفتح أبوابها وجهنم التي تغلق أبوابها،
اللهم بلغنا رمضان،
ويجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة مع الله،
آمين،
حتى ندرك هذا الشهر الكريم، ليس على مستوى التعبد والتقرب إلى الله في العبادات، ولكن أن نتقرب إلى الله في البناء وفي التعمير وفي الانتصار الإسلام ونصرة الفكرة الإسلامية. يجب أن ننتهض وأن نثور حتى تعود للثورة رونقها، وحتى يعود الإسلام اعتباره وهيبته في هذه البلد.
دكتور أنور عكاشة،
الأمل يتبخر،
الصورة واضحة تماما، الإحساس بالزمن، وان احنا داخلين على رمضان، اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، جزاك الله خيرا، ملحوظه طيبه وخلق طيب، لابد ان احنا نتخلق بخلق الاسلام، والاسلام يعلمنا قيمه الوقت، ولابد ان نتعرف ماذا فعلنا في هذا اليوم، كيف بدانا اليوم، كيف ننهي اليوم، الانسان ما يعيش كده. الدكتور محمد عبد رب النبي، خلق تحب ان تراه في هذه الايام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله أولا وأخيرا أن ينصر الحق وأهله وأن يخذل الباطل وحزبه، هذه الفترة التي تعيشها مصرنا وتعيشها أمتنا تحتاج إلى أن تتصف هذه الأمة بخلق الرجولة. دكتور محمد مرسي هذا الرئيس المنتخب الذي لم يأتي على مصر منذ التاريخ رئيسا منتخبا إلا هذا الرجل. في السابق حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي قام الشعب المصري بإرادة وبحرية اختيار وبنزاهة قضائية إلى أن وصل إلى اختيار هذا الرئيس، فيحتاج الدكتور محمد مرسي في هذه الفترة إلى رجال يتعاونون معه ليمسكوا بدفة السفينة ليصلوا بها إلى شاطئ الأمان. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كانت أغلى أمنياته أن لو كان معه رجال كأبي عبيدة بن الجراح، رجال. فيجب على هذه الأمة أن تربي نفسها على هذا الخلق. وعندما كنت أقرأ في كتاب نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجدت بأن اللجنة التي ألفت هذا المشروع الضخم وضعت من بين الأخلاق خلق الرجولة. والرجولة تعني أن يكون، لا تعني الذكورة ولا تعني صغر السن، وإنما الرجولة خلق يتمثل في طهارة القلب والقالب، يتمثل في طهارة الجوارح. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والعجيب أن هذه الآية وردت بعد الحديث عن مسجد الضرار، عندما تحدث القرآن عن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. بعدها مباشرة أن القرآن ينهى النبي عن إقامة الصلاة في مثل هذا الوكر لا تقم فيه أبدا، ثم يأمره القرآن ويأمره الرحمن أن يقيم الصلاة في مسجد أسس على التقوى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكأننا يعني أستاذ أحمد نعيش هذا الواقع. عندنا الآن أوكار الضرار يقودها أمثال ابن أبي، تلخص في رجل أفاق يسمى توفيق عكاشة، ومن معه أبو حامد، محمد أبو حامد الأفاق، ومن معه بكري، ومن معه. تجمع هؤلاء جميعا في أوكار الضرار ليفرقوا الجمع ويشتت الشمل ويصيب الأمة بالخلل. عايزين السفينة لا تتحرك. لا يريد هؤلاء لسفينة الدكتور محمد مرسي أن تنهض وأن تتحرك وأن تقود هذه الأمة إلى شاطئ النجاة. إذن من صفات الرجولة الطهارة، طهارة اللسان، أن يكون الإنسان عفيفا فلا يسب رئيس دولته، بل عليه إن كان صادقا أن يحسن الدعاء له، أن يدعو لهذا الرئيس أن يوفقه الله وأن يمده الله بمدد من عنده، وأن يكون سببا في نهضة هذه الأمة المصرية المباركة، هذه الأرض المحفوظة بحفظ الله التي تجلى عليها الله تبارك وتعالى. كذلك من صفات الرجولة الإيجابية، كيف يجلس هؤلاء كما يقول أبو حامد بالأمس وقبل الأمس: أنا عايز الناس اللي بيقولوا أسفين يا ريس، اللي بيقولوا أسفين للمستبد الذي أذل الشيوخ وكمم أفواه العلماء وسلب الأموال وكان بعض أفراد أمنه يهتكون الأعراض. كيف يستدعي هؤلاء المجرمين على لسان هذا الأفاق محمد أبو حامد؟ ثانيا الإيجابية، الإيجابية تعني ألا نرضى بأن تقف السفينة كما فعل مؤمن آل ياسين في سورة ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الأمة الآن تحتاج إلى مثل هذا الرجل أن تقول لأمثال هؤلاء اتبعوا الدكتور محمد مرسي ومشروعه، ضعوا أي أيديكم في يده، مدوا، تعاونوا معه، أنقذوا هذه الأمة. إن هذا الرجل كان يسكن في أقصى المدينة بعيد جدا عن موطن النزاع بين الرسل وبين هؤلاء الأقوام الذين استهزأوا بالرسل وقالوا انتوا نذير شؤم، إنا تطيرنا لكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لكنه كان إيجابيا. كذلك نريد الرجولة كمؤمن آل فرعون،
ألا يوجد في المجلس العسكري رجل يقول لهم اتقوا الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لماذا تقتلون الثورة الآن باسم القضاء؟ إرادة الشعب، الشعب الرجل الحر الذي أذال رأس الحية ولم يبق إلا جسدها، في نوع من الحياة اسمه الحية الجرس. حية الجرس دي ما بتأذيش بفمها وإنما تؤذي بذيلها، فعندما قطعت الرأس بقي الذيل يلدغ ويؤذي ويضر ويفتعل. إذا نحتاج إلى رجل مؤمن كمؤمن آل فرعون يقول لأمثال هؤلاء لماذا تقاومون الثورة، لماذا تقومون بثورة مضادة؟ إذا أنا أقول إن المرحلة التي نعيشها تحتاج من الشعب المصري أن يعيش برجولة وأن يكون طاهر اللسان طاهر الجوارح طاهر القلب إيجابيا في كل شأن من شؤون الحياة.
أشكرك دكتور محمد عبد ربي النبي على هذه الكلمات، ما أحوجنا إلى الرجولة. الرجولة ليست كلاما وإنما هي صفة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، والمسلم لابد أن يكون رجلا. مهندس إيهاب عدلي، بعدما استمعنا إلى الإحساس بالزمن هذا الخلق من الدكتور أنور عكاشة، وإلى الرجولة والإيجابية وطهارة اللسان وطهارة كل شيء من الدكتور محمد، نريد أن تزيدنا بخلق في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد فإني سأجعل الكلام موصولا مع كلام الدكتور أنور عكاشة والدكتور محمد بن عبد رب النبي. فالدكتور أنور عكاشة تكلم عن الزمن، والدكتور محمد بن عبد رب النبي تكلم عن الرجولة وأن تقف أمام المفسدين الذين يريدون أن ألا يتم هذا الأمر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الخلق وطبعا الزمن، إحنا دخلنا على زمن مبارك، هذا الزمان هو شهر رمضان.
زمن مبارك ولا زمن شهر؟
نعم نعم نعم.
نعم يعني مش مبارك التاني في السجن يا مولانا. نعم. الله يسترك.
نعم برضو. نعم. فهذا الزمان نسأل الله عز وجل أن يعني يبارك لنا فيه، تبقى من شعبان
أمين،
وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. ويعني فعندما تنظر إلى الناس في شهر رمضان تجد أنهم يقبلون على قيام الليل. نريد أن نضيف مع قيام الليل خلقا، الله عز وجل وصف عباد الرحمن بأنهم يتخلقون بقيام الليل مع هذا الخلق، وهو يعني جمعا بين الكلام الذي قاله الدكتور أنور عكاشة والدكتور محمد بن عبد رب النبي. في آخر سورة الفرقان يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إلى أن قال الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا قيام ليل ونراه كثيرا في شهر رمضان. ثم المعنى الذي كان يتكلم عنه الدكتور محمد بن عبد رب النبي في آخر الآيات، يقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فيقيمون الليل ومع قيامهم لليل لا يشهدون الزور. وأنت تجد أن التلفزيون يعني يشحذ همته الآن بالمسلسلات والأفلام والبرامج وهذه الأشياء التي تصد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن العبادة في شهر رمضان. فالله عز وجل أخبر أن عباد الرحمن يعني يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي نفس الوقت لا يشهدون الزور. وهناك فرق بين قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وبين أن تقول والذين لا يشهدون بالزور. فالشهادة بالزور أن يعني يشهد شهادة زور، ولكن يشهدون الزور يعني يذهبون إلى الزور يحضرونه، يعني يحضرون الزور، يعني لا يكونون في الأماكن التي فيها الزور أو لا يشاهدون الزور. في هذه الصورة في أولها يتكلم الله تبارك وتعالى عن الكفار كيف يصدون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ووصف الله عز وجل طريقة صدهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجميعهم لأمرهم في هذا الصد، سماه الله عز وجل ووصفه بأنه زور. يقول الله عز وجل في أول سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. يتكلمون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم أنه كذب، وهذا الكذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا وأعانه عليه قوم آخرون اللي درسوا القرآن الكريم وفهموه كيف يتكلم به وكيف يعني يصد الناس ويأخذ قلوب الناس وأبصار الناس بهذا الأمر. انظر إلى زيل الآية، يقول الله عز وجل فقد جاءوا، الضمير هنا كما يقول صاحب زاد المسير وصاحب التحرير والتنوير يعود على الكفار أصحاب القول، فقد جاءوا ظلما وزورا. فهذا الكلام الذي يعني يلبس ثياب النصح وهو في حقيقته باطل، الله عز وجل سماه أنه زور. وفي سورة الحج يأمر الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتنب الزور. فسورة الفرقان مع قيام الليل لا يشهد الإنسان الزور، وفي نفس الوقت في سورة الحج يجتنب. الاجتناب هو الابتعاد، يعني عندما تشعر بالزور تبتعد. برنامج لتوفيق عكاشة ابتعد عنه، برنامج لخير رمضان، أفلام مسلسلات في رمضان ابتعد عنها. يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لهم عند رب، إلى أن قال الله عز وجل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وأيضا نختم بالآية اللي في الآخر، يعني هنا اجتناب الزور. أنت عايز تعرف إيه هو الزور عشان تجتنبه؟ يعني عايز تعرف له الزور هو الأمر المحسن المموه الذي على خلاف مقصود المتكلم، يعني هو مزخرف لك الموضوع زي أعياد المشركين، تجدهم في الكنائس يحطوا الأنوار ومش عارف إيه واحتفالات وفي نفس الوقت يدعون لله عز وجل الصحابة والولد، فده اسمه زور. يقول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هو بيقول لها أنت عليك ظهر أمي، في الحقيقة هي مش أم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهو قول محسن مموه، ولكن في الحقيقة هذه المرأة ليست أمه ولكنه حرمها عليه. فحقيقة الزور أمر محسن مموه، برنامج يأخذ القلوب ويأخذ العيون ويأخذ الأفئدة، وفي نفس الوقت يحمل بين طياته سم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخلق الذي نتكلم عنه اجتناب وعدم شهود الزور، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
أشكرك.
قول الزور.
لابد أن يترك الزور، ونحن على أبواب رمضان أيام قليلة، ويأتي رمضان بإذن الله تعالى بالخير، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رمضان. الموضوع فعلا الذي يعني تحدث عنه المهندس إيهاب عدلي نحن في أمس الحاجة إليه، ألا نشهد الزور، وخاصة أن أعداء أنفسهم الأول قبل أن يكونوا أعداء الإسلام حضروا لنا أشياء كثيرة وللناس في رمضان كي يشغلونا عن الذكر وعن القرآن وعن الطاعة وعن عبادة الرحمن.
نفس السورة اللي فيها وعبادة الرحمن الذين يعني حتة والذين يبيتون لربهم قيام ليلة إيه؟ في نفس الوقت في الآخر عباد الرحمن والذين يشهدون الزور، سبحان الله. ما ينفعش يقيم ليل وفي نفس الوقت بيشاهد ليه برامج المسلسلات.
فنحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى النبع الصافي، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أذكر بموضوع الحلقة، التحديات التي تواجه الرئيس محمد مرسي، تحديات كثيرة. أيضا هناك سؤال لهذه الحلقة، هل توافق على الدعوة بأن يتولى السيد الرئيس رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة الجديدة، نرسل أن يتصل على رقم 1739، الاتصال على رقم 1739، وأسأل الله عز وجل التيسير، ونحن في انتظار الاتصالات مشاهدينا الكرام، ولابد أن نكون إيجابيين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. احنا وصلنا إلى فقرة الأخبار، أسأل الله عز وجل أن تكون أخبار خير.
القرآن حياتي يهديني القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي ومنها والأخبار تكشف للعالم أسرار سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخبار السارة، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين. ولكن قبل أن نقول العناوين سريعا، أحب أن أذكر بموضوع الحلقة، التحديات التي تواجه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. أيضا سؤال الليلة، هل توافق على الدعوة بأن يتولى السيد الرئيس رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة الجديدة؟ يكون الاتصال على رقم 1739. أسأل الله عز وجل القبول. نبدأ الأخبار سريعا. الغنوش المرشد لن يحكم مصر، وما يدين الثورة هي من نصبت مرسي رئيسا. الخبر الثاني، ضبط 2,300,000 دولار مطبوع عليها صورة مبارك وأسفلها لك يوم يا ظالم. التحقيق مع شرطي أمريكي بسبب تصريحات قد تنطوي على تهديدات لزوجة أوباما. الأسواني، الدستورية تجاوزت اختصاصها وهناك مخطط لإجهاض الرئيس. الرئيس مرسي يؤكد احترامه وتقديره لرجال الشرطة. عضو بلجنة الفتوى، أحكام القضاء الأخيرة باطلة. الصوفية يؤسسون جماعة إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون. فوضى بشارع مؤسسة الزكاة بعد رفع تعريفة الركوب. المستشار محمد المهدي، ستستمعون أخبارا سارة عن المحتجزين عسكريا قبل رمضان. رؤساء محاكم بالنقد يقرون عدم الاختصاص في الفصل بصحة عضوية البرلمان. نيويورك تايمز، الإعلام الحكومي يتحالف مع العسكري ويشن حربا ضد مرسي. توقف العمل باستقبال قصر العيني عقب انسحاب الشرطة العسكرية. العريان، واضح أن هناك دستورا أعدته نخبة مبارك وشفيق في أدراج العسكري. الإخوان المسيحيين ترفض زيارة كلينتون لمصر، وشباب مسبيرو يطالب الأقباط برفض مقابلتها. مرسي يصل إلى أديس أبابا غدا للمشاركة في القمة الإفريقية. مكي، قرار النقد بعدم الاختصاص في نظر صحة البرلمان يناقض المادة 40 من الإعلان الدستوري. مدير أمن بورسعيد يتعهد بإعادة الانضباط والأمن والقضاء على البلطجة في المدينة. ده كانت العناوين سريعا. ويعني هنقف مع الخبر الأول مع الدكتور أنور عكاشة. الغنوشي المرشد لن يحكم مصر، وما يدين الثورة هي التي نصبت مرسي رئيسا. نقف عند هذا الخبر مع حضرتك.
أول الأستاذ راشد الغنوشي اللي هو مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس بيتكلم عن نقطة تثير يعني يثيرها أعداء الإسلام وأعداء الحركة الثورية في مصر، وهم يقولون بعد نجاح الرئيس محمد مرسي من الذي سيحكم؟ هل هو المرشد أو حزب الحرية والعدالة أم محمد مرسي؟ المرشد على اعتبار أن الإخوان سوف يحكمون وأن محمد مرسي ده صورة، ولكن هو الحقيقة أن الرئيس محمد مرسي من اللحظة الأولى أعلن ولأول مرة في تاريخ مصر أنه سيشكل مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة يعني القرار الذي سيتخذ سيكون صوت الرئيس محمد مرسي، يعني هو صوت من عدة أصوات تدرس الأمر وثم في النهاية تصل إلى قرار. هذه المؤسسة الرئاسية التي سوف يشكلها الرئيس محمد مرسي تعهد بأن يغلب على تشكيلها الإخوان، وسوف تكون، وأعتقد أنه أفلح إن صدق في هذا الأمر وفي مواد، أنه سوف يشكلها من القوى الوطنية والقوى المحبة لمصر حتى لا يكون هناك أي لغط حول تدخل الإخوان في إدارة مرسي أو قيادته. الذين يزعمون أن المرشد هو الذي سيحكم مصر لا يقصدون أن المرشد سيحكم أو لا يحكم، ولكنهم يريدون أن يشككوا في شخصية الرئيس محمد مرسي على اعتبار أنها شخصية ليس قوية أو ما كما يزعمون. ولكن هو الرئيس محمد مرسي فيما أعلم إنسان يفكر تفكيرا علميا دقيقا، والغنوشي صادق في أن المرشد لن يحكم مصر، والمرشد لا يطمع في أن يحكم مصر. وإن شاء الله تعالى المرشد وغير المرشد سيدعمون محمد مرسي في حكم مصر إن شاء الله. ميادين الثورة هي من نصبت مرسي رئيسا. بصراحة أنا أصبحت أشكك في قوة ميادين الثورة بعد أن نجح أعضاء الثورة في تفتيت القوى الثورية وفي عمل تيار مضاد مما يدفعنا دفعا ومما يتطلب منا أن نعاود التجمع مرة أخرى لدعم محمد مرسي، لأنه أصبح هناك قوة كبيرة وقادرة تستطيع أن تسير اللغط وتسير الشوشرة على الرئيس محمد مرسي. فميادين الثورة نصبت مرسي، ولكن هناك ميادين الفلول تسير القلاقل وتسير معوقات وترفع شعارات فيها وقاحة وفيها قلة أدب وفيها إلى ذلك، وهذا يتطلب ثورة ثانية من أجل العودة إلى مسار الثورة الأولى.
تمام،
وجزاكم الله خير.
ربنا يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك يا دكتور أنور. شكرا كرام، معنا فاصل قصير للغاية، ينضم بعده بإذن الله تعالى أستاذ خالد الزعفراني، فنرحب به قبل أن يصل. مش فاصل ونواصل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ونرحب بالأستاذ خالد الزعفراني، منورنا. الحمد لله على السلام.
الله يسلمك، اسفين للتاخير بقى، المرور وصعب جدا، ربنا يعين الدكتور محمد مرسي في 200 يوم دول يقدر يحل مشكله المرور.
امين.
صعبه خالص
يعني، كانت المشكله المرور زحمه ولا في
لجان؟ زحمه جدا، ولا ما فيش لجان في الطريق،
فعلا الامر
مستحيل، سيارات عدد كبير والطرق ضيقه، يعني مجهود عاوز مجهود كبير.
الله يعينك. معانا الخبر الثاني، على كل حال الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
معانا الخبر الثاني للدكتور محمد عبد الرب النبي، ضبط 2,300,000 دولار مطبوع عليها صورة مبارك وأسفلها لك يوم يا ظالم. خبر معك، تعلقت ليه؟
أتمنى أن كل فرد
والخبر ده اللي نشرته جريدة التحرير، تمام، طبعا بتاريخ السبت 14 يوليو 2012.
الحقيقة بالنسبة أنا أريد أن أضع ضابطا شرعيا لقضية الأخبار.
تمام.
أولا لابد أن نعرف من الذي قال هذا الخبر، ومن هو المصدر. إن أحيانا يجي يقول لي أفادنا مصدر،
أقول لك بعض التفاصيل،
يا ليت حتى الجمهور.
والخبر بيقول صورة للرئيس السابق محمد حسني مبارك على كمية كبيرة من الدولارات مكتوب أسفلها بخط صغير لك يوم يا ظالم، هي دولارات مزورة بس لها مغزى. رجال البحث الجنائي بعد ضبطها بحوزة أحد الأشخاص استطاعوا، يعني كان يقوم بتوزيعها في منطقة الأزبكية ووسط البلد، دي كانت عايزة الأستاذ نبيه الوحش عشان دي الدائرة بتاعته. تمام. المباحث تكثف من تحرياتها للوصول إلى مصدر هذه الدولارات والسبب في طبع صورة مبارك عليها، في حين تم التحفظ على المتهم والمضبوطات واخترت النيابة العامة التي تولت التحقيق. يعني ده موجز الكلام، هو وجدوها ومش عارفين ايه السر لحد دلوقتي اللي موجود عليها.
يعني حضرتك
بعد كده بقى
تذكر فترة ان احنا احيانا هتتلاقي 5 جنيه صورة ومن الظهر عليها صورة واحد، 5 جنيه عليها صورة لاعب كورة. فيعني انا ارى ان قضية ان هي مزورة،
دولار وعليه صورة مبارك،
لا يعني مش عليه صورة مبارك، هي دعاية او اعلان عن امر ما المقصود منه لك يوم يا ظالم، إن هذه نهاية الظالمين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأملي لهم إن كيدي متين. الله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك، فهي آية من آيات الله عز وجل. إن ما كان أحد يظن بالعقل المادي المصري إن مبارك كان سيزول عن حكم مصر بهذه الصورة، هي آية من آيات الله. ولو تتبعنا تاريخ الثورة المصرية التي كانت تضرب في عمق الزمن السابق حتى وصلنا إلى 25 يناير، كان الشعب يريد أن يعيش حرا، ما كانش في 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 تخيله إن حسن مبارك ده هيمشي. هو مش عايزين التوريث، عايزين شوية عدالة.
ده في ناس لحد دلوقتي لم تصدق إلى الآن إن حسن مبارك مشي.
نعم.
ده اللي هم عاملين يحاربون ليل نهار. بتوع عسفين يا ريس اللي كان بيندعي لهم امبارح ابو حامد انه عايزهم ينضموا اليه عشان
الدكتور عمرو موسى في اسكندريه ونسي قال اقدم اليكم السيد محمد حسني مبارك. يعني هم حتى كانه ايه من القران الكريم حافظين عن ظهر القلب. ما حدش متخيل ان حسني مبارك ما زال يعني دخل السجن او حكم عليه او ازيل بهذه الثوره. ولذلك لك يوم يا ظالم لا تقال حسني مبارك فقط، وانما تقال لكل من تعاون معه، لكل من يحرص على نظامه، لكل من يريد أن يبقي ما يسمى بالدولة العميقة.
ولو قال للإعلاميين اللي يريدون تشويه الصورة
يا أخي الحبيب،
ومن المتلونين منهم خاصة،
ليسوا متلونين، هم اللي حصل إيه، هم المفاجأة أذهلته. يعني مجموعة لميس الحديدي وعماد أديب وعمر أديب وخيري مش عارف مين، إن البقرة تشابه علينا، يعني هذه المجموعة كانت يعني مثلا مثل الحديدي كانت من اللي كانت بتهيئ الشارع المصري لتوريث جمال مبارك. ولو دخلنا على النت واليوتيوب هنتلاقي لها مواقف كانت بتربط الجرافات لحسن مبارك. عمرو أديب يعني وعماد أديب كان يقول أنا أحب السيد محمد حسني مبارك بكل بجاحة وبكل صراحة، ويقول إن الثورة اللي في التحرير دول شوية بلطجية، وجماعة مش عارف جايين من الموساد، وجماعة جايين من حزب الله،
أجانب معهم أسلحة.
الشاهد إن هم دول، هذه الدولة العميقة، هذه الدولة العميقة بنص القرآن وفرعون ذي الأوتاد. لما تقرأ سورة الفجر وفرعون ذي الأوتاد. لذلك أنا أقول للثوار الآن انتبهوا إلى خطورة الثورة المضادة التي تريد أن تعيد الضبابية مرة أخرى، تريد أن تعيد الظلام. لابد أن تنفجروا من جديد للخروج من هذه الشرنقة. لأن سورة الفجر من السور القرآنية العجيبة اللي لها معاني غير عادية. يعني صدر السورة يقول والفجر، في عملية انفجار. الفجر معناه إيه؟ أن تراكم الليل والظلام كثيف وشديد، في اللحظة التي يشتد فيها السواد، سواد الليل، ينفجر النهار، يخرج كأن واحد عايز ياخد نفسه فبينفجر علشان ياخد نفسه. ولذلك يقول لك والليل إذا عسعس والنهار إذا تنفس. فبيروح عامل أي حاجة، ضارب بيده بقوة ليخرج من هذا من الكثافة كثافة الظلام لينفجر. ثم بعدها يقول إيه القرآن الكريم وليال عشر والشفع والوتر تأخذ المدد من الله والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. يا أصحاب العقول، لذي حجر يعني لأصحاب لصاحب العقل فكر. ثم يضرب المسألة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ما هدول من الظالمين في الأرض. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، قالت من أشد منا قوة، حدش قدنا، وإذا بطشتم جبارين، التي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قالت مش عايزين شرع ربنا، خلي بالك يعني نفس السيناريو موجود. ثمود مش عايزين شرع ربنا، مش عايزين دين ربنا، مش عايزين أسلامة مصر، احنا عايزين الدولة العسكرية. محمد أحمد يقول أنا أحب أعيش مع دولة عسكرية ولا اعيش مع دوله دينيه. هو مش فاهم الدوله الدينيه، بيقولوا له نحلف لك على بالقران.
احنا ما عندناش حاجه اسمها دوله دينيه اصلا، يعني
احمد ده حاجه
عنها،
يعني نحلف لك
محمد ابو حامد انت في ابانيهم هم
نحلف لكم بالقران والانجيل والتوراه والزبور ان الاسلام ان الدوله الاسلاميه دوله مدنيه.
لا مش دوله مدنيه،
استنى بس يا سيدنا اسمع،
أولا لا يجوز الحلف بغير
لا 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 لا
يعني هم
الدولة الإسلامية دولة إسلامية دولة مدنية يعني علمانية
أنا أقصد شيئا
لا لا آخر ولا آخر لا يريد أن تلتبس علينا المصطلحات
يا سيدي يا سيدي
الدولة الإسلامية خلاف الدولة المدنية أو خلاف الدولة الدينية
وخلاف الدولة المدنية
أنا معك يا دكتور أنور
الدولة الإسلامية
إسلامية يعني
مدنية
ليست مدنية
تتحكم بشريعة السماء
ليست مدنية
دولة مرة لو سمحت
مدنية يعني ايه؟
ايه معنى مدنية؟
لكن انحرر المصطلحات
في حسن اختيار فيها الوالي الخادم فيها الوالي الحاكم
مين قال كده؟ مين قال كده؟
هو الوالي ايه؟ هو الوالي
مين قال مين قال ان تعريف الدولة المدنية الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الدولة لا الدولة
المدنية طب انا هدي حضرتك وقت تفسر هذا الكلام يعني هو مين كلامه الدكتور محمد؟
الدولة الإسلامية
في حلف التوراة والإنجيل
لا يجوز
أردتم أن أحلف يعني
لو حتى لو جاء
يا دكتور
أنا مش ليست مدنية بالمرة مدنية عن علمانية
ماشي يا مولانا يا سيدي الحبيب
ماشي يا مولانا ماشي
أنت يعني
هذه الجزئية
يعني بقية الكلام
عارف حضرتك تريد أن تقوله وهو ما يريد أن يقوله الدكتور محمد ولكن المسألة فيها بس إيه
عندما تتحدث عندما
يريدون
يقولوا دولة مدنية طيب مدنية بأي منهج مدنية بمنهج شيوعي بمنهج اشتراكي طيب ما روسيا دولة مدنية بس مرجعيتها ايه الشيوعية وحكم الفرد الواحد
اقول لحضرتك على حاجة احنا ليه مستحين نقول دولة اسلامية هو الاسلام
حياء ليس حياء انا بتكلم حتى يا اخي ليس خوفا انما بيان المصطلح
لماذا اتخلى عن مصطلح
انت مش عايز اتكلم ليه يا مولانا
بتفضلك
كام
انا
ما كلمتش انت فالشاهد ان امثال هؤلاء ما زالت هذه الدولة العميقة تريد ان تلعب بهذه المصطلحات ليس لم يشوف الاسلام يستوعب كل الافكار يستوعب كل الملل يستوعب الكل يستوعب اليهودي والنصراني والبوذي والوثني يستوعبهم لكن غيرهم لا يستوعب الإسلام
تمام
يعني العلمانية لا تستوعب الدولة الإسلامية هي عايزة تكون أحادية الإسلام يستوعب الكل لأن فيه من المبادئ والمقومات ما
هم يعملون على إفصال الإسلام والإسلاميين
ما زالوا إلى الآن يعيشون في كنف أوتاد مبارك هم أوتاد مبارك حتى الآن في الإعلام الأسود هم أوتاد مبارك
تمام.
فأنا بنقول لهم من الآن ليك يوم يا ظالم
تمام.
يلي ظلمت باللسان واتهمت رئيس الجمهورية بالخيانة يا ظالم يلي أسأت إلى رئيس الجمهورية أنه كذاب يا ظالم يلي طالع في قناتك تقول رئيس الجمهورية ده مش رئيس جمهورية ده رئيس مش عارف إيه وبحذر السعودية منه يا ظالم هتقول إيه ربنا لما أسألك عن لسانك وأدعو الله أن تكون من وقود النار لأن أنت قلت على الفضائية إذا يا إما عمرو موسى يا إما أحمد شفيق وأقسم بالله إني لو سأكون من وقود النار أدعو الله يا توفيق عكاشة أن تكون من وقود النار
أنت
وأمثال على نفس
هو
أدعو الله أن يعطيه
قال يعني
على طب أقول لك يوم يا ظالم
تمام قال اللهم اجعلني وقودا للنار إن لم يكن كذا وكذا
آمين
احنا نقول آمين وربنا
يعافيك يوم يا ظالم يا ظالم يا من أسأت إلى الشعب المصري الذي اختار إرادة حرة
أشكرك
لك يوم يا ظالم يلي طلعت البلطجية علشان يقطعوا الطرق ويعطلوا نهضة الأمة لك يوم يا ظالم اللي قاعد في وزارة الداخلية ومش راضي تشتغل لك يوم يا ظالم اللي قاعد في وزارة التعليم عمال تربي الأجيال تربية سيئة لك يوم يا ظالم اللي قاعد في وزارة التجارة والتموين ومش عاوز تروح على الطابونة والمخابز وتراقب الدقيق اللي بيدع في السوق السوداء لك يوم يا ظالم يلي قاعد في القضاء وعمال تتهم الشعب وتصادر إرادة الشعب فلك يوم يا ظالم
ربنا نجينا دكتور محمد عبد رب النبي فعلا لكل ظالم يوم أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الظالمين وأن يحسن لنا الخاتمة اللهم أمين يا رب العالمين معنا المهندس إياب عدلي طبعا عايزك تركز معايا في الموضوع تبع أوباما دلوقتي التحقيق مع شرطي أمريكي بسبب تصريحات قد تنطوي على تهديدات لزوجة أوباما طبعا هم هيبتدوا التحقيق معاه عشان كان في بعض التهديدات قالت تقارير أن السلطات أجرت تحقيقا مع ضابط شرطي أو ضابط شرطة في واشنطن أمس الخميس بشأن تصريحات قد تنطوي على تهديدات قيل أنه أدلى بها عن السيدة الأولى ميشيل أوباما وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر بالشرطة أن الضابط الذي لم تحدد هويته المعين لمهمة موكب كان يتحدث مع زملائه يوم الأربعاء عن تهديدات محتملة ضد عائلة أوباما ويزعم أنه أدلى بتعليق على إطلاق نار على ميشيل أوباما. الموضوع يعني إيه
في
طوله هناك
ماشي ماشي. هو يعني يستخلص
نهدد
يستخلص منه عدة فوائد يعني. الفوائد التي تستخلص من هذا الأمر يعني
عايز تهدي الجو كده
لا لا الجو جميل الحمد لله وشكر لله. ده الدكتور أنور يعني من علمائنا
طبعًا
والدكتور محمد بن عبد
كلكم والله من علمائنا
تكلم بكلام يعني حرك الأسجان وكده وإن كان في بعض الاختلاف فكل واحد يبين وجهة نظره يعني. المهم يعني هذا الخبر
هم قالوا لا مشاحة في الاصطلاح
خلينا بقى في اللي احنا فيه بقى انت هتفتح الموضوع تاني ليه
حجيلك هيجي
عليك الدور
يا
اولا يعني في الحقوق اما تيجي تدرس الحقوق يعني ده هي مثلا انا برميها قبل قبل ما هتلاقي اما بيجوا يتكلموا على الدولة المدنية بيسموها سيفل ستيت
تمام
فأما تيجي تراجع كل الكتب القانونية هتلاقي كلمة سيفل ستيت الاس بتاعت سيفل اس سمول معناها الحالة المدنية لا يوجد حتى عند الغرب حاجة اسمها تسمى الدولة المدنية وإذا كانت بالكابيتال تسمى الدولة المدنية ولا يوجد أصلا اس كابيتال أبدًا يعني. المهم هذا الخبر نستفيد منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان عندما يصل إلى منصب وإلى جاه لا يظن أن المنصب والجاه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها عليه قد يكون نقمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا يعني ليس موضوع أننا أكرمك أن يعني أعطيتك المال وأعطيتك الجاه أنني أكرمتك أو أنني ابتليتك وأخذت منك الجاه وأخذت منك المال أنني أهنتك فالأمر ليس على الحسابات هذه. الإمام الثعالبي في كتاب اسمه الأمثال والمحاضرة له أتى بمثل من أعظم ما يمكن أن رجلا جاء إلى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال له إني أحبك يا صفي الله فقال ويحك وهل أتيت إلا من الحب يعني الحب هو الذي جر علي البلايا. سيدنا يوسف بيقول ان انا جميل وده بيحبني وده بيحبني
لما احبه ابوه
هو الذي لما احبني ابوه لما احبني ابي يعني رماني اخوتي في الجب
تمام
ولما احبتني امرأة العزيز لبست في السجن بضع سنين والله لا احب ان يحبني الا ربي. هذا يعني الامر الذي حتى لو اخذ منك المال واخذ منك واخذ من البعيد الصحة ولكن علم أن الله عز وجل يحبه فهذا هو الخير الكثير. ولذلك سيدنا شيخ الإسلام تيمية يقول يعني إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وهي جنة الأنس بالله عز وجل. والإمام ابن رجب الحنبلي صنف كتابا هذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها في حياتي اسمه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس
من
رسائله الجميلة جدا جدا يتكلم عن المحبة ولوازم المحبة وكيف يعني تصل إلى محبة الله عز وجل. وفي آخر الكتاب اعتذر لنفسه من الذين قد يرمونه بالتصوف والاتحاد والحلولية ووجه الكلام كتاب من أعجب ما يمكن. وله كتاب شبيه له اسمه اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى وعندما وقف مع قول الله عز وجل في الدعاء الذي علمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فده المغزى الأولاني إحنا نستفيد أن المنصب والجاه ليس نعمة على الإنسان على الإطلاق قد يحمل بين طياته النقمة والامتحان. المعنى الآخر الذي نريد أن نصل إليه متى تقع الأمة ويقع الناس في الخوف من بعضهم البعض. وضع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك علامة يعني إحنا دلوقتي مثلا في انفلات أمني واواوا لو احنا عايزين نخرج من الانفلات الامني ونخرج من الخوف والاضطراب اللي احنا فيه غير عمل الدكتور مرسي وخطة المائة يوم النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا في حديث ثلاثة امور اذا ظهرت في امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او ظهرت في امة من الامم لابد ان الله عز وجل يخوف هذه الامة ببعضهم البعض لابد. الحديث طبعا اخرجه الامام القرائطي باسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسبلت الشعور وانت دلوقتي لما تيجي تتفرج على البرامج الامريكية زي انسايدر وغيره والبتاعة اوبرا برامج اوبرا وغيرها تجد انهم يهتمون بتسريحات الشعر والزي. اذا اسبلت الشعور ومشي التبختر بقى في مشية معينة كل واحد ليه مشية متميز بيها مشية التبختر ويصم عن السائل بثلاث حاجات. يصم عن السائل يعني يجي السائل يسأله يعمل نفسه مش سامعه ودي خطيرة جدا. التفت إليه وانظر إليه وقل له والله أنا مش معاي. وأما السائلة فلا إيه فلا تنهر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وإيه وظهورهم. معروف إن هو بيلتفت بجبهته أولا ثم يلتفت بجنبه عند الإلحاح ثم يعطيه ظهره. فهذه هذا هو السر. فدي ثلاث حاجات: إذا أسبلت الشعور اهتموا بتسريحات الشعر ومشيتم التبختر بقى في مشية معينة كل واحد ليه مشية ويصموا عن السائل يجي يسألك السائل أنت لا تعطيه أذنك. قال الله عز وجل فبي حلفت. الله عز وجل بيحلف بنفسه فبي حلفت لأذعرن بعضهم بعضا. كلمة أذعرن لما تيجي تبحث عنها في المعجم معناها أن ربنا عز وجل يلقي أمرا هذا الأمر ينتشر بين الأمة بحيث أن كل واحد يخاف من الآخر.
سلم يا رب.
سبحان الله. فدلوقتي زوجة أوباما تبقى خايفة من ضابط ومش عارف إيه وإحنا عندنا الخوف هذا. فإذا أرادت هذه الأمة المصرية أن تخرج مما هي فيه الآن الثلاث حاجات دي تبتعد عنها: الاهتمام بالتسريحات وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده شعر فليكرمه، ولكن في نفس الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام البزازة من الإيمان، يعني يلبس ما تأثر له كما قال الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. ومشيتم بالتبختر وراجع مشيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشي تكفأ، وكانوا إذا مشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهدون وهو لا يبالي عليه الصلاة والسلام. فنمشي مشيت النبي عليه الصلاة والسلام ويكون يعني هديونا في لباسنا وشعرنا كشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألنا السائل نعطيه أذننا ونعتذر منه إن لم يكن هناك مال بفضل الله ينزع الخوف الذي يلقى من هذه الأمة. الأمر الثالث، التعليق الثالث والأخير. التعليق الثالث والأخير إن في بعض الناس يا إخواننا زي محمد أبو حمد وتوفيق وكذا
وغيره. ترفع بقى عن الأسماء
اللي بصراحة جت عليا ده. أنا هقول لك فايدة
مش عليك لأن واحد بيتكلم.
اسمع مني بس اسمع مني. فضل. في بعض الناس يبحث عن الشهرة في الأمور التي لا يستطيع الحصول عليها في الأحوال العادية، يعني ممكن في بعض الأحوال العادية لا يستطيع أن يحصل على هذا الأمر، فتأتي فرصة من الفرص فهذه الفرصة يستغلها لكي يعني يصبح في شهرة. وهذا الأمر يعني لولا أن هذا الضابط هدد زوجة أوباما ما كان عرف به أحد. والإمام ابن الجوزي أتى بفائدة تبين أن ده خلق في بعض الناس في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين عن جحا. يقول لك إن جحا مرة، هو طبعا كنيته أبو الغصن، مرة بأطفال يلعبون ببازي ميت، فالمهم فاشتراه منهم بدرهمين. فالصورة صورة إحسان ولا لا؟ بينقذ باز ميت العيال قاعدين يخبطوا فيه. فعندما وصل إلى بيته قال له أبوه لماذا اشتريته؟ إنه ميت اشتريه ليه وهو ميت لا يبلعوا بيه. قال يا أبتي لو كان حيا ما طمعت أن أشتريه بعشرة دنانير، ده لو كان حي ما كنتش عارف أجيب زيه بإيه بعشرة دنانير، ففرصة من أحصل على باز وبقى إيه بين ذي، وهو لا يدري أن هذا الباز ميت. ها فيلتمس الشهرة من باب، ولكن هذا الباب يكون فيه خرابه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من يلتمس مالا أو جاها في الإخلال بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من باب هذا الباب يظن أن فيه رفعته فيه حفرة عميقة من الخزي والعار والشنار له من حيث لا يدري ولا يحتسب.
جزاك الله خير مهندس أبعد لي فعلا، وأنا ما أستشعر هذا المعنى لأن بحس أن دول كلهم على بعضهم كده يحفرون أنفسهم حفرة كبيرة عميقة يضعون أنفسهم فيها، ثم بعد ذلك سيردم عليهم بإذن الله تعالى. وبإذن الله
نحن بنعلق على موضوع أوباما.
أوباما 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 طبعا. الأسواني طبعا جريدة المصريون الأسواني الدستورية تجاوزت اختصاصها، وهناك مخطط لإجهاض الرئيس. طبعا وصف الروائي الدكتور علاء الأسواني ما يحدث الآن على الساحة السياسية بأنه محاولة لإجهاض الرئيس المنتخب وإعادة إنتاج النظام القديم وإفشال الثورة، مشددا على ضرورة أن يخوض الرئيس محمد مرسي معركة لانتزاع صلاحياته كاملة حتى تتحول مصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي. أستاذنا الأستاذ خالد زعفران خبر معك.
طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم بلغنا رمضان.
آمين
آمين آمين.
يعني إن شاء الله. فكرة إحنا اتكلمنا عن رمضان قبل ما أنت تيجي.
خلاص. وتحية طيبة لكم
ولكل
عارفين.
وأذكر.
الحقيقة طبعا أما نقرأ كده بقى قاعدين نهاجم محمد أبو حامد ومش عارف مين. وبعدين جه نقول الاسواني الروائي
على الخبر مكتوب كده
الروائي الكبير على اسواني ده شد عداء من ابو حامد ومن عكاشة ومن كل اللي بنقولهم دول للفكره الاسلاميه والاسلام كمنهج. بعض التانيين دول سفهاء تافهين يعني كلامه، لكن ده راجل الغرب لم يعطي اي جوائز تقديريه وادبيه الا من يهاجم ويهدم التراث الاسلامي.
في الحقيقه برضو من باب الانصاف يا استاذ خالد
ان هو يعني اتكلم
في الاسبوع الاخير بالذات
ليه
كده بعض
الاحتفاظ جدا وعارفه وراه
كنا في البرنامج ده بننتقده اصلا
احفظه ياما هاجمنا وهل عليه الاسلاميين الاسواني لا شك ان يعني الاسلاميين بده ان يكون عندهم يعني كيس فاطن، والاسلاميين لهم سياسه واضحه محدده. ياتي لو عكاشه مدح الاسلاميين او مدح مرسي تنقلب الايه. لو ابو حامد مدح انا بضرب محمد ابو حامد، انا يعني بتكلم الان عن الناس المؤسس يعني لهم تاسيس فكري عدائي للفكره الاسلاميه والحركه الاسلاميه، لا يعنيني لو وقف وايد مرسي وهدف وهاجم الدستورية وهاجم المجلس العسكري. هذا شخص له تاريخ محدد، له سلوك محدد، انا اعرفه جيدا ويعرفه اهل الاسكندرية ويعرفه السياسي الاسكندرية. الغرب لا يعطي جوائز ادبية لاحد الا لمن يكون دور في هدم التراث الاسلامي وهدم تراث الامة. هذا كاتب مغموم وانا ناشر واعرف الكتاب من هو علي الاسواني ده الازرت كاتب العالمي الروائي العالمي من علي الأصوان وأنا مش كلام ده كلام الوحدة كلام كل ساعة ما أخذ الجواز كل الناشرين وأصحاب دور النشر اللي هم العاديين مش الإسلاميين. ده مخطط لرفع ناس ويعطوهم درجة أنهم كتاب وعالميين. علي الأصوان يتقمص دور أصبح بطل الروائي الكبير وقصصه تحمل السم. هذا يعني كل قصصه
كاتبين هنا وصف الروائي فقط مالوش الكبير،
هو بيقال الروائي الكبير والعالمي وغيره. الحقيقة يعني أنا الإخوة المصريين يعني أنا مش عاوز أقول كلام ما يصحش يتقال، يعني السلوك الشخصي سلوك معادي للفكرة الإسلامية بالمرة.
طب هنقول واحد كان معادينا وبيحاول يتقرب إلينا،
واحد كان معاد ربنا وتاني معاد ربنا واصطلح معانا، واحنا نصالحه عشان اصطلح معادينا هو معاد ربنا ومعادي لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإسلاميين هفكروا بهذا التفكير يعني
بحبك في الله
مع السلامة للثورة ومع السلامة للصحوة الإسلامية ومع السلامة للسنين اللي قضناها. كان يجي وكيل نيابة واخونا أنور موجود وكيل نيابة يقوم يتوضى ويقول للإخوة يكلمهم كلمني بس اعترف ويجرجر الإخوة يلبسهم قضية بأحكام السنين
ويتوضى وما يصليش
وما يصليش
قدام الاخوه.
بس انت شايف الميه بقى بتشر كده من ايديه.
تقول له من زمزم
زمزم يعني ولا جامع ان شاء الله.
كان نفس القصه وكيل نيابه اذكر اسمه انور صالح في اسكندريه عامل في الاخوه كده في الفنيه العسكريه وجاب لهم اعدامات وجاب لهم مؤبدات فعلى الاسواني ده عدو لله سبحانه وتعالى في كتاباته وجهر بحرب وعدو للاسلاميه وعدو للتراث الاسلامي وعدو للقوميه العربيه وعدو لكل ما هو فيه شرف وفيه قيم. احنا ما نجيش ان هو يعني ايدنا في موقف ايه يعني ايد في موقف مرسي بتاع ايه التحول ده. انا كقناه اسلاميه دلوقتي قايدين الاسلاميين يجاملوه، الدكتور مرسي جامله، الدكتور عصام العرياني جامله، والبلتاجي جامله، لكن احنا كقناة الحافظ وناس اسلاميين نجامل مين علينا صنة نجامله على ايه؟ لا فكر ولا سلوك. انا مش عاوز اقول السلوك الشخص انا عارفه جيدا، احنا الحزب المصري كده عمدنا في اسكندرية مش هتكلم، وفي خمارة اصاب اسمها خمارة الشيخ علي
نعم
حزب الناصر
لا سيبك من الأولانية. الشيخ
هو اسمه كده خمرت الشيخ علي اسكندرية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
خمرت الشيخ علي دي
نظر يعني.
ساد الحزب أمام الحزب الناصر في اسكندرية.
طبعا هو مش شيخ ولا حاجة.
في شارع متفرع من تمام. شارع سعد زغلول عند البن البرازيلي.
تمام.
أنا عاوز أقول لحضرتك يعني لا
فاحنا انت كده عملت لها دعاية وناس من هناك ممكن يروحوا فيها
ده قاصرة اللي عارفنا يعني احنا ما عرفناش مش عاوز نتكلم بس عشان
ايوه اعرف منك انك عفيف اللسان
ما شاء الله الشيخ خالد عنده يعني معرفة بالواقع
طبعا خبرة كبيرة
والله والدكتور انور
انت قاعد جنبه كل ما انا جاي افرم المسافة انت عملت
اخويا يا رب يرضى عنه يا رب
انت ليه
طب.
مع كل الحكم على الشخص حاجة نعم. وهذه العبارة يقول والحق ما شهدت به
الأعداء الإسلامية أنا إيش أصلاً ده شخص أنا عاوز بس إخواننا يكونوا يكون إحنا فيه طريق الوطن اللي عدنا فيه من السبعينات وإحنا بندعو والرجل اللي قاعد الوقت 30 سنة والإخوة اللي قاعد يجي واحد عايش طول عمره في روايات تحارب الفكر الإسلامي وسلوك بعيد احنا عاوزين نقول مثلا لأخونا أنور بقى وأخونا إيهاب جاي رمضان وقيام الليل والصلاة نقوم احنا نشكر يعني في ناس يعني نتمنى ان ربنا ما
على فكرة لم أشكر أنا قرأت الخبر فقط
مش بتكلم
وقلت لك عقل عليه
على فكرة انت فتحت لي أنا حاجة يعني عاملة في نفسي بركان من جوه
لكن بنجرع بعضنا وبقول لحضرتك اني على كما قال الدكتور محمد عبد رب النبي دلوقتي الحق ما شهد به الاعداء لما واحد يكون بيعاديني وفجاه يقول الدكتور انور او
الاستاذ
او اي
استاذ
منكم على صواب
يا دكتور انا تمنيت الخبر ده يجي عندي والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى
استجاب
انا مش عشان الكلمه انت قلتها يا دكتور احمد ولا عشان الخبر ده انا ليا كمان متابعه كويس جدا متابع علي الاصواني
معروف
انا يعني الناس اللي هم زي فرج فوده وزي علي الاصواني وزي عدد من الكتاب دول اللي تجرعوا الله سبحانه وتعالى وبلغوا في الخصومة وتجرعوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى أولياء الله وعلى دول ما فيش كان يطلع منهم كلمة ايه ووطني ايه وحق ايه اللي يطلع منه ده حق رضا بها باطل ده بيترسم له ضوء ما فيش فيها علاء الأصواني ده
طب موقفنا منهم نعمل
موقفنا ياسي. منهم هم القيادات زي ما القيادات الإسلامية تجامله زي ما قلت لك اخونا البلتاجي في الميدان عصام العريان لكن احنا كجمهور الاسلاميين وقرائي الاسلاميين حذر الناس دول اشد تحذير من محمد ابو حمد وغيره من علاء الاصواني وجوده لان ده ممكن يخلص السم بالعسل انا كنت بشوف اخوه قدام القاضي
ممكن موقفه اسمح لي بس اقول لحضرتك هو ممكن موقفه من العسكري ان هو شايف ان الدكتور محمد مرسي جاي من الثوره جاي من الميدان هو له موقف من العسكري فبالتالي هو مأيد الدكتور محمد مرسي وعايز ينتزع الصلاحيات بتاعته كاملة حتى لا تكون منقوصة
العسكري هو له موقف من الجيش المصري ومن الوطنية المصرية
لا المجلس
ومن الجيش اللي لازم دول ناس لا يرجى فيهم خير أبدا دول مدام ده خد جائزة من الغرب وجائزة على الأدب
لا بعدين يعقوبيان دي كلها شذوذ وكلها وكلها
ده انا اللي بسمعه براءه في الجريده انا عمره شفته ولا سمعته
عنه مش الفيلم الروايه
نفسها فين الكلام اللي بيقوله ده تسميم وتشويه للمجتمع
ده الفيلم المحتشد ما عرفش ينقل
ده بيشوه المجتمع المصري وبيصون على الاسلاميين ولا فاحنا الحقيقه الاسلاميين يكونوا حذرين جدا الاصواني ده واشكاله
الحذر من اي احد يحاول ان يخدعنا باي طريقة
تمام
اشكرك استاذ خالد الزعفراني
وانا مش الخبر لا انا شايف في
أنا فاهم ما تريد ان تقوله يعني ان احنا ما نغترش ببعض الكلمات وبعض المدح
كانوا زمان يعني ودي كانت اكتر بقى اخوة زمان كانوا بيهاجمونا لما ناخذ موقف سلبي من حزب الله في حربه مع اسرائيل حزب الله الشيعي لكن شوف المجازر بمشاركته في المجازر اللي في سوريا ادي بانت حقيقته وبانت
تمام عظيم معنا الاستاذ محمد من القاهره السلام عليكم استاذ محمد السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل
انا بحب حضرتك في الله وبحب كل اللي مع حضرتك
الله الذي احببتنا فيه جزاك الله خيرا تفضل يا استاذ محمد
لو سمحت كنت عايز اقول رساله يعني من خلال حضرتك توصل للدكتور مرسي ربنا يبارك فيه
وفيك يا بارك تفضل
الشيخ حازم ابو اسماعيل على قناه الجزيره ربنا يبارك فيه بيقول يعني رساله للدكتور مرسي ان هو يطلع دستور مكمل هو الدكتور محمد مرسي يطلع يعني دستور مكمل دستور مكمل
ويستفت
عليه الشعب ويستفت عليه الشعب وكده ان شاء الله يخرج من المأزق اللي هو فيه.
انا ما اعرفش ناحية القانونية دي ايه، لكن رسالة طيبة لو كان من صلاحيات الدكتور محمد مرسي هذا نتمنى ان يفعل. اشكرك يا استاذ محمد.
احنا معنا افكار ان شاء الله برضو تؤكد الامر للدكتور مرسي سنطرحها ان شاء الله.
عظيم.
حتى بالنسبة للمحكمة الدستورية كيف يواجهها قانونيا ان شاء الله باذن
تمام.
الله
تمام. عايزين الامر يبقى احنا بنحترم المؤسسات
قانونيا
وعايزين الكلام كله
قانونيا
تمام عشان يطلعوا لنا يقول لك بقى ما بيحترموش القانون ما بيحترموش الدستور واحكام القضاء وهم اصلا هي من باب امسك وخلاص. الخبر في جريدة المصريون يا استاذ الدكتور انور، الرئيس مرسي يؤكد احترامه وتقديره لرجال الشرطة. طبعا الدكتور محمد مرسي كما تعودنا منه الاحترام للكل والتقدير للكل. خبر مع حضرتك. طبعا على الاخت مريم. السلام عليكم استاذة مريم.
السلام عليكم احمد.
الحمد لله تفضل. حي
حضرتك وحي الدين المحضرتك.
اشكرك تفضل.
معك مريم زكي من القاهره.
اهلا يا استاذه مريم اتفضلي.
اهلا بحضرتك. حضرتك قبطيه مصريه طبعا.
نعم.
انا قبطيه مصريه.
اهلا وسهلا اتفضلي.
اهلا بحضرتك. انا عايزه ابلغ بس رساله للشيخ اللي موجود مع حضرتك اللي هو الاستاذ محمد عبد النبي ان هو يعني متحمس يعني منفعل قوي من توفيق عكاشة. ده عايزه اوصل له حاجه او توفيق عكاشة اللي هي فندم ده انسان لا يذكر. ده انسان لا يذكر. هو يعني
انت يا استاذه مريم لما بتسمعيه بتصدقيه؟
نعم.
بتصدقيه يا استاذه مريم لما بتسمعيه؟ هو بيحاول يوقع الناس كلها في بعضها.
انت انا هنقول لحضرتك حاجه. انا بتدخل معاكم في القناه من فتره ومع الضيوف مع حضرتك.
تمام.
اتدخل يعني انا مش عايزه اقول توفيق عكاشة هو اسمه توفيق عفاشة.
تمام.
اتدخل بالساهم في الكنيسه وقال له في بنت مسيحيه من عندكم بتتكل بتعمل مداخلات في قناه الحافظ وبتمجد في الاخوان وبتناشد في الاخوان وبتسكت الاخوان. يعني بص الطريقه جه الكاهن قال له ده كان رايي. قال له اسمها ايه؟ كاهن في الكنيسه عندنا. قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها مريم جاتي وبتعمل مداخلات في قناه الحافظ.
تمام.
وبتمجد في الاخوان ويعني وبتشيد فيهم. رد الكاهن قال له لو ده راي مريم يبقى انا بعيد رايها. عايز اكتر من كده حضرتك ايه؟
كويس.
انا عايز اقول للبني ادم دوت ده انت بتتكلم على اسيادك. انت بتكون على الاخوان دول اسيادك. التراب اللي بيمشي عليه الاخوان ليه قيمه عنك. انت عباره عن حشره بتنداس تحت الحذاء.
تمام.
انت بني ادم يعني فعلا الانسان ده عايز يتحط في حمايه.
اشكرك يا استاذة مريم. طبعا انها قبطية مصرية وتشاركنا الحوار.
رب العرش العظيم ان
امين امين. والله كنت لسه هقول لها يا رب يا رب زي ما انت بتتابعينا كده. اسال الله عز وجل ان يشرح صدرك للخير وللاسلام. ودي بوادر طيبة يا رب. آمين. يصلح حالك ويرضيكي ويهديكي للاسلام.
آمين.
وبتفهم كتير عن كتير بسمعهم والله.
تحياتنا ليها على ما هي عليه. يعني تحياتنا
تمام. هي تشهد بالحق ونحن ندعو لها.
الاستاذة منى ايضا نحييها على ما هي عليه
ونحييها طبعا 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 نشكرها على انها تبين الحق. الاستاذة منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الحمد لله.
من فضلك انا امبارح بصراحه حاولت اتصل الامكانش بالشيخ محمود شعبان ومن فضلك عايزه اكتب له رساله هو والشيخ محمد حسان وكل شيوخنا الافاضل وكل الاساتذه اللي مع حضرتك دلوقتي.
اتفضلي يا اختنا.
في عاده سيئه جدا ربطوها برمضان ورمضان بريء منها للاسف طبعا فرقعه الصواريخ حرق نعمه ربنا وهي الفلوس. فانا بتمنى من شيوخنا الافاضل ضيوفك الاعزاء اي حد فيهم بيكون امام في مسجد يعني يتولى الحكايه دي على مدار الاسبوع ده وبالذات يوم الجمعه الجايه تكون الخطبه متضمنه الجزء ده الله يكرمك.
حاضر.
لان انا مستعجب جدا من الفرقعه الخضه اللي الواحد يتخضاها وماشي واولا واخيرا حرق نعمه ربنا اللي هي الفلوس.
المخزن اللي اتحرق
يعني الحاجات دي بفلوس.
اشكرك يا استاذه منى دي نصيحه طيبه.
بحثنا هذا الامر باستفاضه مع الدكتور عاطف قبل رمضان الماضي.
تمام. واحنا دلوقتي داخلين على رمضان والاستاذه منى جزاها الله خيرا الصواريخ والفلوس التي تنفق بالالاف المؤلفه عشان بعد كده
تنفق
على الارض وتؤذي الناس. فننصح
في مخزن في طنطا السنه اللي فاتت حرق بسبب بالصواريخ دي، مخزن كبير.
جزاك الله خير.
انا رايت بعناية صاروخ دخل على بلكونه ولع الغسيل اللي فيها كلها، لولا الناس يعني تكسرها
في اذاء كثير. يا ريت يا ريت اي حد من الدعاء والخطباء ومشايخنا يعني يلتفتون لمثل هذا، خاصة ان ليالي رمضان ورمضان وليلة العيد خاصة الصواريخ يعني الناس تتعامل معها معاملة لا تليق وغير مهدبة. ما الأستاذ زكريا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسلم على كل ضيوف حضرتك.
الله يرضى عنك. تفضل.
سلامك الله. السلام الأخ محمد عبد رب النبي، لأن كان معايا في اليمن.
دكتور محمد عبد رب النبي أستاذ الشريعة، أستاذ
السياسة
العلوم. تمام.
فضل. أهلا بيك يا مرحبا. أهلا
بيك. أستاذ السياسة الشرعية.
ولا هو مش فاكر مش عارف.
لا لا في جبل حبشي. نعم.
تمام.
ازيك يا استاذ زكريا، ازي حضرتك؟
أيوة. تمام. جبل حبشي.
واخبار الخنكة ايه؟
الله يسلمك.
افتكرتك اهو.
اتفضل يا استاذ زكريا.
نعم.
سامعين. اتفضل.
او يعني طلبي للمجلس العسكري ان يقف وقوف خالص، وكلمة خالص احط تحتها مليون خط بجوار رئيس محمد مرسي لكي تنهض مصر وتنهض الأمة الإسلامية بأكملها.
تمام.
وأقصد بالخالص أن يكون وقوفها بجانب الرئيس محمد مرسي ابتغاء وجه الله، لا ابتغاء منصب ولا أي حاجة من هذه المناصب.
تمام.
وأذكره بصاحب النقب اللي هو في غزوة من الغزوات، يعني حتى لو هو وقف مع مع
صوت بيقطع يا شباب. اشكرك يا استاذ زكريا ونصيحة طيبة. معنا اتصال تانية نكمل. نكمل. حاضر. دكتور محمد انت كان الكلام معك
معايا
انا كلام مع حضرتك معذره
ثانيه. عظيم. دكتور انور من
لا لا ما اقصدش حاجه، لما لا يسوى انت حبيبي كلكم حبايب.
لا لا لا
ما فيش. لا معايا انا دي
مشاكل معايا.
طلع من القلب. اتفضل يا فندم. نعم. احنا قلنا الرئيس مرسي يؤكد احترامه وتقديره لرجال الشرطه. طبعا احنا تعودنا ان الدكتور محمد مرسي بصراحه يعني رجل مهذب ومؤدب ويحترم الكل. اتفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا بعض سأتكلم أولا في مسألة المصطلح الإسلامي. الحقيقة أن الغزو الفكري للعالم الإسلامي ما هو إلا حرب مصطلحات، والغرب يغزونا فكريا عن طريق هذه المصطلحات، يصدر لنا المصطلح بمفاهيم مختلفة حتى نتقبله، ثم يصبح بعد ذلك أو يفسح بعد ذلك عن المفهوم الغربي للمصطلح. حينما انتصرت الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت روسيا والاتحاد السوفيتي، وجدنا مفكرين كبار في الإسلام يقولون الإسلام دين الاشتراكية واشتراكية الإسلام والإسلام في الشيوعية إلى آخر هذه الأمور، ولا أريد أن أذكر أسماء لأنهم مفكرون بثقة للأستاذ مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في الشام الذي جاهد جهادا كبيرا في فلسطين وما إلى ذلك. وبعد ذلك حينما اندحرت الاشتراكية لا أحد يتكلم عن اشتراكية في الإسلام ومزاك، بل هي شيوعية وإلحاد وإلى آخر هذا الأمور. ثم جاءت الديمقراطية، والمتأمل في الديمقراطية، الديمقراطية هي الوجه الآخر للعلمانية، والديمقراطية لا تتحقق إلا في واقع علماني، ويعني إلى آخر بدون تفصيل بقى عشان ما ندخلش فيه. من ذلك أصبحنا الآن الناس يتقبلون مصطلح الديمقراطية كما لو كان من الدين، واخد بال حضرتك؟ وهناك مقالات دبجت بأن الإسلام لا يعارض الديمقراطية، وأن إلى آخر هذا مع أن الديمقراطية منهج كفر، يعتقد يعني يفضي أو يوكل الحلال والحرام إلى رأي الناس وليس إلى الله سبحانه وتعالى. من أكبر المصائب التي ابتلي بها الفكر الإسلامي من ثورة 25 يناير هي هزيمة نفسية للطيار الإسلامي أيام أمام التيارات الليبرالية والعلمانية والإلحادية والتسليم لهم بمصطلحاتهم. أولا مصطلح الدولة المدنية لا يستعمل في جميع أنحاء العالم وفي جميع أنحاء اللغات إلا في مصر. يعني إذا انتقلت إلى أوروبا إلى الدول العربية إلى آسيا إلى غيره
هو يا دكتور أنور المصطلح لم يتحرر بعد. يعني في ناس تقول المدنية
مقابل مفيش أصلا مفيش حاجة اسمها مدنية حضرتك.
تمام.
فريد الشباشي
يعني يقول مدنية قصده يقول مدنية أمام العسكرية.
لا لا كلمة مدني أمام عسكري ده بيستعمل سياسيا من زمان.
تمام.
يعني أنت إذا رجعت إلى المعاجم السياسية معاجم المصطلحات السياسية فلن تجد ما يسمى بالدولة المدنية. في بقى قوى مدنية جمعيات مدنية اللي هي الأهلية الترجمة الحقيقية لها الجمعيات الأهلية في مقابل جمعيات حكومية. فريد الشباشي وجابر عصفور واحمد عبد المعطي حجازي بس انا قرأت الكلام تحديدا صراحة الشباشي اللي هو بيكتب في الأهرام قال ونحن
في فريد غير فريدة
اسمه شريف
شريف
قال ونحن العلمانيون وجدنا أن مصطلح العلمانية قد أصبح سيد السمعة فاخترعنا مصطلح المدنية ليكون مقبولا لدى الإسلاميين.
تمام.
فالدولة المدنية هي الدولة العلمانية التي تنحي الدين لأجل هذا يتكلمون. وفي الثورة لما يقول لك لابد من شعارات توافقية إذا قلنا إسلامية إسلامية فهي ليست توافقية أما إذا قلنا مدنية فهي توافقية. كيف هي المدنية يعني تنحية الدين عن الدولة واخد بال حضرتك. وانجر وراء هذا الامر الكثير من الاسلاميين وقالوا مدنيا وفهموا ان المدنية دولة الحريات. ما نقول اسلامية ما هي دولة الحريات ولكن حريات منضبطة بالشريعة.
تمام.
ما نقول اسلامية لا ده دولة مؤسسات لكن مؤسسات اسلامية. عشان كده ما كنت بتكلم في حلقة قبل كده وبقول الخلافة وزير التفويض وزير التنفيذ فاستاذنا قال الحاجات دي ما عادش لها وجود. لا ده موجودة وهترجع لان من الضروري جدا لنقاء الفكر الإسلامي أن تحافظ على المصطلح الإسلامي وأن تحافظ على التدابير الإدارية للدولة الإسلامية التي سوف لا إحنا الآن لا لسنا الآن بصدد الدولة الإسلامية وإنما بصدد دولة تحضر وتحتضن مشروعا إسلاميا قادما إن شاء الله تعالى. وبالتالي
عايزين نخش على الخبر بقى.
ليس من الصحيح أن نقول أن الدولة الإسلامية دولة مدنية أطلاقا. ده لوبيا تجري لوبيا. لن يكون اللوبيا تجري ولن تكون الفجر لوبيا أطلاقا. حينما نقول يقول لك حزب مدني بمرجعية إسلامية إزاي المرجعية الإسلامية لا يمكن أن تولد حزبا مدنيا والحزب المدني لن يلتزم بأي حال من الأحوال بالمرجعية الإسلامية واخد بال حضرتك. وبعدين لماذا هذه الهزيمة ليه ما قولش الدولة الإسلامية خايف من إيه بنسحب قدام مين وانا المنتصر ليه لا انا دولة اسلامية اللي يعجبه يعجبه اللي ما يعجبوش يروح يشرب من الدولة المدنية واخد بال حضرتك. هذا هو المقصود بالايه او هو هذا هو الرأي الصحيح والحق في مصطلح دولة اسلامية ودولة
مدنية. هو كلمة دولة اسلامية ليست عيبا ولا تخيف حتى النصارى ولا تخيف اليهود ولا حتى اللي بيعبدوا بوزة. يعني الاسلام يحتوي الكل ورحمة للعالمين.
طب ولماذا بقى
تمام انا اوافقك هذه الفكرة ان احنا نهرب من كلمة دولة اسلامية.
احنا احسن خايفين نتحط في المعتقل
والله. طب
لا يا سيدي ما يعني
لا ماما بيقولوا عشان في الضخم لسه المعتقلات
ما معتقل ما عادش
ماما لسه بقى
يعني انا الادل
وبالراحة بس عشان نتفق مع بعض ان كلمة دولة اسلامية لا تصادر حق الاخر ايا كان من هو بالعكس هي تحمل
يا أستاذ تمام. أي فضيلة ينسبونها إلى الدولة المدنية موجودة في الدولة الإسلامية ولكن منضبطة في الشريعة
وعلى الوجه الأكمل
على الوجه الأكمل
لكن
أنك إلا رحمة للعالمين
السلام والكلام أنا قلته في أول الثورة. لماذا ينبغي على الإسلاميين ألا يفصحوا عن إسلامياتهم وبيحق الشيوعي ان يقول الحادية الحادية والليبرالي يقول الليبرالية لماذا
والبوزي وكله
نعم
يعني الماركسي والبوزي والمهلبية
كل عمال اخواننا متفقون يعني
تمام فيش
اختلافة العبارات
انا ما قلته في البداية
هو الامر. اما الرئيس مرسي يؤكد احترامه
ويقول كمان ان عدم تفريقه بين ابناء الشرطة والقوات المسلحة. يبقى اكد الرئيس محمد مرسي عدم تفريقه بين ابناء الشرطة والقوات المسلحة. وقال مرسي في كلمة مرتجلة: كل عام وانتم بخير، لم يكن مقررا ان اتكلم طبقا لاجراءات الاكاديمية، ولكن اعبر لكم عن حبي وتقديري وامتناني وشكري لكل من حضر هذا الحفل. ده جزء من الخبر عقب عليه.
هو انا عايز اقول ان الرئيس محمد مرسي يؤكد احترامه وتقديره لرجال الشرطة عشان هو راجل محترم
يا حقيقة.
يعني ده لان حسن مبارك كان لا يحترم شرطة ولا جيش ولا اي شيء، وكان في صراع معانا كان طول ما الصراع بين الجماعات الجهادية والشرطة يقولك سيبوا مراته بعض، خد بال حضرتك. لكن لما انتقل الى الكرسي بعت يتصالح معانا، لما اتضرب في اديسة بابا بعت مندوب من رئاسة الوزراء وبعت يتصالح معانا. ليه؟ لان الرصاص وصل الى الكرسي بتاعه. قبل ذلك كان الصراع منحصر بين الجماعات الجهادية والشرطة، قالك ما يولقوا بعض يحرقوا بعض، لانه لا يحترم الشرطة وما الى ذلك. الثورة قامت، ثورة الشرطة قامت سنة 86. ليه؟ كانوا بيعيشوا في ظروف قرون وسطى، واحنا كنا شفناها والدكتور خالد يقول لك كان بيعيشوه، واخد بال حضرتك. وحتى الان يعني ما تحسن، ولكن الدكتور محمد مرسي يحترم الشرطه ويقدر الشرطه لان هو راجل محترم، ولان الشرطه تستحق ان تحترم.
تمام،
واخد بال حضرتك. ونحن نامل،
واحنا عايزينهم ينزلوا يشتغلوا حقيقي،
ونحن نامل ان تكون هذه بدايه جاده للشرطه يبداوا ياخدوا مواقعهم ورسالتهم الاسلاميه. الشرطة دول رجال الاحتساب، وزارة الاحتساب، يبدأوا ياخدوا مواقعهم على عقيدة جديدة وقيم جديدة واخلاق جديدة في ظل رئاسة الرئيس محمد مرسي، عشان احنا دولة جديدة. وزي ما بقول فرصة سانحة يا اخواننا، يلا نبني دولة حلوة، يلا نبني دولة اسلامية، يلا اذا لم نستطع ان نطبق احكام الشريعة الاسلامية فلنطبق الاخلاق الاسلامية والمبادئ الاسلامية تمهيدا.
نعم
دعي. اما عدم التفرقه بين رجال الشرطه ورجال الجيش ولا الشعب، يعني لا، يعني الرجل المحترم لا يفرق بين لا جيش ولا شعب ولا شرطه، ده كلنا واحد وكلنا بيت واحد.
بس احنا بصراحه بعضنا يعني اللي رحم ربنا اسمع هذا من بعض الناس يقولوا احنا عايزين واحد يعني يشد شويه علينا، لان الناس تعودت ربنا يهدينا للشده في بعض الاحيان.
الجبرتي بيقول
الا من رحم ربنا، انا اكرر الا من رحم ربنا.
الجبرتي بيقول ايه حضرتك؟ عجبت للمصريين، يأتيهم الوالي التركي فيشفق عليهم ويعفيهم من المكوس فيسخرون منه ويطلقون عليه أسماء النساء، ويأتيهم الوالي الذي يأخذهم بالقربان ويرفع عليهم المكوس والضرائب فيهابونه ويدعون له بالتوفيق.
مصابين بلعنة الفراعنة.
ولكن أنا أقول أننا الآن لسنا كالسابق.
نعم،
نحن نحب،
أنا عارف ان الاغلبية العظمى حب طريقة التعامل التي يتعامل بها الدكتور محمد مرسي مع المصريين جميعا،
الشخصيات تغيرت،
ولكن في قلة عايزة الشدة.
هذا لا يمنع ضرورة ان يكون الدكتور مرسي حازما.
تمام،
يحافظ على هيبة الرئاسة.
تمام،
وهيبة الدولة، وان يقف بكل حزم في وجه الخارجين.
تمام،
نعم،
ده مطلوب.
نعم،
زي ما في جزاء في عقاب.
نعم،
وزي ما في جنة في نار.
نعم،
فربنا يتقبل. هل انتهيت يا شيخي؟
نعم،
فضل. عظيم. معنا خبر ايضا في جريدة المصريون والمصريون على الحكاية. تمام، عضو بلجنة الفتوى: احكام القضاء الاخيرة باطلة. انتقد الشيخ هاشم اسلام، وهو كان موجود في الحلقة امس، عضو بلجنة الفتوى بالازهر الشريف، الاحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية في الفترة الاخيرة وصفها بالباطلة والفاسدة وتمثل انقلابا على الشرعية الإسلامية التي تأمرنا بطاعة حاكمنا، مشيرا إلى أن الغرض منها إسقاط الأمة وعودة مصر إلى الضياع والتدهور. وطالب إسلام في تصريحاته للمصريين أو للمصريون بعمل استفتاء شعبي وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ومحكمة القضاء الفاسدين، كما طالب أيضا بضرورة إقالة كل من الدكتور أحمد. خلاص كفاية كده، لأن الموضوع إيه هيكبر وعايزين.
معنا الشيخ إسلام.
تمام، تفضل. فضل دكتور محمد، خبر معك انت.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
انا توقفت ليه؟ حسيت ان انا هقول كتير وانت هتستنى
اطول. اليوم ما شيخ اسلام عمل فتوى كده
كلها افكر كنت معنا
اجمعين وبعد. يعني عندما ننظر الى الدولة نجد أن مصدر السلطات فيها هو الشعب، ومصدر التشريع فيها هو القرآن والسنة. هذا أمر، وعندما أتحدث أتحدث من خلال دراسات وأبحاث علمية ورسائل دكتوراه في مثل هذا التخصص ومراجع
يعني حضرتك سلطة مخيلة يعني.
نعم. فسلطة الشعب، الشعب ليس لا يطلق عليه مصطلح اللي دايما يقول لك السيادة، لا لا يطلق عليه في النظام الإسلامي. أنا خلينا بلاش دول النظام الإسلامي.
الله
يفتح. إرادة الشعوب واختيار الشعوب فوق السلطات الثلاث، وفوق الشعب وجميع السلطات القرآن والسنة، الكل يتحاكم إليهما، الحاكم والمحكوم بيخضع الى
يعني افهم من حضرتك ان في ضوابط تحكم اراده الشعب واختيارات الشعب.
طبعا لان
يعني لو الشعب عايز يمشي خلاف الشريعه وشريعه هنقول له شكرا،
هي
نمسك القران
هي القران والسنه.
تمام.
اول سلطه هي السلطه التشريعيه التي تجتهد فيما لا نص فيه، فتصوغ قواعد قانونيه تراعي مصالح الناس في القضايا التي لم يرد فيها نص تفصيلي يحكمها في ضوء ما يسمى بمبادئ أو أصول التشريع السياسي أو أصول التشريع الإسلامي المتمثل في ست أمور، أولها الشورى وآخرها سؤال أهل الذكر. ست أصول تسمى عند علماء السياسة الشرعية بيقولوا عليها أصول التشريع السياسي: الشورى، العدل، المساواة، الحرية، الكرامة الإنسانية، سؤال أهل الذكر، أي سؤال المتخصصين في مجالاتهم، في المجال الزراعي نسأل المتخصصين، في مجال العمارة، في مجال البحث العلمي، في مجال الطب نسأل المتخصصين. تالي السلطة التشريعية السلطة القضائية هي التي تأخذ القواعد القانونية وتقوم بتطبيقها. في النظام الإسلامي القديم ما كانتش التفصيلات دي موجودة،
تمام،
وإنما كان رئيس الدولة يمسك أصلا، هو المسؤول عن القضاء، هو المسؤول عن قضية التشريع، ويجمع في القضايا التي لا توجد لها نص يجمع أهل الفقه أهل التخصص ويستشيرهم في الأمر، ثم يصل في النهاية إلى رأي أو إلى حكم في المسألة. آخر سلطة الأدنى لها السلطة التنفيذية اللي بتعمل على تنفيذ الأمور. فلما نيجي لقضايا الثورة وما يسمى بفقه المعارضة، تبدأ المعارضة بالكلمة وتنتهي بالثورة. الكلمة عند لسلطان جائر اتق الله، كلمة النصح، مفيش يبقى فيه معارضة جماعية أو معارضة فردية أو معارضة جماعية، مفيش فايدة يبقى فيه حاجة اسمها المظاهرة، مفيش مظاهرة يبقى في حاجة اسمها الاعتصام او العصيان.
يعني انت حضرتك بتتكلم في الشريعة الاسلامية ولا
نعم
بتتكلم
في ضوء ما يسمى بالسياسة الشرعية؟
السياسة الشرعية. نعم. يعني التظاهر والثورة موجودة في السياسة الشرعية
ما يسمى
تمام
بالثورة.
تمام. انا من الاول فاكرها فاهمي انا البسيط،
انا عايز بس احط
انها بضاعة مستوردة.
اصل واحد يسمع كلمة عضو بلجنة الفتوى يعني دي حكم أصدرته لجنة الفتوى.
تمام.
لأن عايز أوصل أشوف الكلام اللي قاله شيخنا في المسألة يتحط صحته إيه. أنا أقول هذا كلام صحيح، هذا كلام، هذه العبارة التي قالها الشيخ أحكام القضاء الأخيرة باطلة، لكن باطلة في ضوء ماذا؟ في ضوء القواعد القانونية التي يحكم بها القضاء، أم باطلة في ضوء فقه الثورات؟ الثورة بتخرج على ما يسمى بالشرعية الاستبدادية. ما هو لما يجي يحكم على الثورة يقول لك حكم الثورة ايه؟ ده مخالفة للشرعية. المظاهرات اللي يقول لك مخالفة للشرعية. مش كده ولا احيانا يجيب لك كلمة الشرعية، لكن اي شرعية؟ الثورة هي خروج على الشرعية المستبدة. خروج على نظام بالكامل استبد. يسقط هذا النظام المستبد بهذه الثورة التي تريد تغييرا شاملا. فلما يجوا الان ويواجهوا الثورة التي أزالت رأس الظلم بأحكام قضائية صيغت في أيام الظلم، يعني هو حسن مبارك كان بيحكم الشعب إيه؟ يجي القانون برضو وعنده ترزية قانون شوقي السيد ويحيى الجمل وغيره والسلم والجماعة دول، ما هم دول الترزية، وأضافوا إليهم أستاذ دكتور اسمه محمد الذهبي كمان، يعني أضافوا الجماعة دول. ففي ترزية قانون هم اللي صاغوا ليظل حسن مبارك حاكم أبدي. لما بدأت الدنيا تتغير قال خلاص نخليها إيه نخلي الواد يمسك الدنيا هاجت. فقال خلاص أنا بعد ست شهور مش هترشح مفيش فايدة الناس عايزة تشم التغيير والإصلاح. فقامت الثورة من أجل التغيير. لما جاء الدكتور محمد مرسي ندعو الله أن يحفظه وأن يهده بالحق
أمين
كان رئيس الثورة كان رئيسا للثورة عملوا له مجموعة من الجدران للصد اللي اسمها الثورة المضادة لكن عملوا جدران للصد باسم القانون باسم القانون. هذه الأحكام تخالف المبادئ القانونية العامة تخالف المعاهدات تخالف قانون الثورات نفسه. في حاجة اسمها حجية الأمر المقضي تخالف حتى ما يسمى بحجية الأمر المقضي لكنها قيدتنا في إطار إيه؟ قواعد قانونية جامدة قواعد قانونية جامدة. فلما حكمت المحكمة الدستورية حكمت في ضوء قواعد قانونية جامدة تمام وصيغت في زمن سابق
تمام
ولم يستفت عليه الشعب ولم ترضى عنه. ثورة جاءت للتغيير لكن الثورة قالت احنا سلمية احنا ناس سلميين عايزين نمشي بالأمر الطبيعي ما يحولش الناس الى قضاء عسكري خلوهم بقضاء ايه مدني. وحبينا عملية الثورة بتاعت مصر الثورة الجميلة الهادية النعمة الحلوة اللي مش عايزة تبقى صورتها مشوهة علشان العالم كله يقول ان الثورة دي لم تحدث في التاريخ. فعلا العالم يعني اوباما يقول سندرسها لابنائنا في المدارس لحقيقة لكن اراد الطرف الثاني ان يعمل على ثورة مضادة يعمل اول حائط صد القضاء. نعم. فلما يجي لكلام الشيخ احكام القضاء الاخيرة ليست فتوى شرعية وانما هو رأي يدور في ضوء ما يسمى بفقه الثورات.
بس ما ينفعش بقى يتقال عضو بلجنة
ايوة انا بس لجنة الفتوى برضو عشان الناس
أيوة.
ما يستخدمش العبارة
يعني
مش فتوى شرعية
يعني هو برضو انت عارف شغل الصحافة ممكن تكون الصحافة اللي
في نقطة تانية
مرس المجتمع لقواعد مجتمعية وقواعد اسلامية
تمام.
انا ما زوجش بلجنة الفتوى لكن انا عايز اقول برضو لجمهور الناس لجمهور الناس دور لجنة الفتوى او وضع لجنة الفتوى ايه لجنة الفتوى يا اخواننا تتبع وزارة العدل عشان نبقى عارفين مهمتها تقول شهر رمضان امتى ونخرج من رمضان.
الشيخ هاشم لجنة الفتوى بالازهر
حتى لجنة الفتوى بالازهر
لا لا لجنة الفتوى بالازهر دور كبير جدا.
انا اقول لحضرتك بس يعني
تمام مش الاستاذ الحبيب مش هو ده بيتنا نحن متفقين
المشاهدين
متفقون على عدم الزج بلجنة الفتوى
متى يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل
تمام.
طبعا هو لم يحدد دار الافتاء او لجنة الفتوى بالازهر. لجنة الفتوى بالازهر ايضا ليست لها احكام ملزمة انما اللي ليه احكام ملزمة في مصر مجمع البحوث الاسلامية
ملزمة
لجمهور المسلمين في مصر وملزمة لمجلس التشريعي وملزمة ايضا للقضاء وملزمة للسلطة التنفيذية لانها فيها المتخصصة اللي هي سؤال اهل ايه الذكر. مجمع البحوث لما يجي لو قال ان هذه هذا قرار مجمع البحوث لكان الامر شأن اخر معايا حضرتك
هم سألوه هو اجاب الرجل يعني اجاب على مسؤولياتي الشخصية وليس على
احكام
اللجنة
في قضية شرع
سيد ما نقولوش عضو لجنة
يعني ده تلبيس
هاشم
استاذ احمد هذا تلبيس على القارئ وللأسف الاعلام المصري ما زال يعيش في الزمن الماضي في زمن
بس يا دكتور
تزييف الحقائق
ليل ونهار الإعلام
للأسف الشديد الإعلام الأسود
يعني.
يزيف الحقائق لكن نحن مهمتنا الآن أن نبين للناس أن الدكتور محمد مرسي هو رئيس ثورة رئيس أتى من أجل مشروع التغيير الشامل إن كان هناك مخرج قانوني اللي يتحدث عنه أخي الأخ الأستاذ إيهاب في بعض الحلول لكن هناك مجلس استشاري للرئيس من القانونيين أرقى منا وله يعني محترامي طبعا لأساتذة الكرام لكن لهم رؤية متخصصة
هم متخصصون
متخصصين
تمام.
في المسائل دي
تمام.
احنا لنا رؤية بنتكلم رأي سياسي انا مثلا رأي سياسي اقول في ضوء فقه سياسي ان فقه الثورة فوق هذه الامور كلها تمام. ولذلك لما كنت في لقاء مع بتوع 6 ابريل في بنها يوم الخميس الماضي دعوني الى اللقاء, فروحت بالعماء والكاكولة فوجئوا فكروا احباء دكتور في استاذ شرايه هيلبس بدله, فانا اصريت والاخ اللي دعاني
كده بالبدله على فكره
نعم
لا هو ليه مغزى ليه مغزى
اه فالاخ اللي دعاني اخ يعني فاضل اسمه الدكتور عادل عبد الحميد قال لي لازم تيجي معايا, قال لي بس تيجي بالزي الازهري لان عند الشباب هذا شباب على فكره يحتاج الى توعيه شباب حلو
تمام
وهذا الشباب كان عارف السيناريو من سنه فاتت السيناريو اللي احنا محطوطين فيه ده لما قالوا ان المجلس العسكري مش هيسيب الصلح, المجلس العسكري هيعمل حائط صد, المجلس العسكري هيعمل ثوره مضاده, الحزب الوطني المنحل الحزب الوطني المنحل وفلوله برادة الحديد زي ما قال البشمهندس إيهاب, يعني فلول مش يعني كفرة زي ما بيقولوا, ده فلول يعني برادة الحديد النخالة لأنهم دايما عاشوا طول عمرهم تابعين لعمود الفسطاط حواليه, فلما اتبرى العمود صاروا فلول. فأقول هذه الثورة المضادة, مجموعة 6 إبريل كان حافظة وقرية السيناريو ده ولذلك هجموهم قالوا ده جاي لهم فلوس منين. فهذا الشاب كان عنده خلط للمصطلحات, بيخاف من اي واحد بلحية, بيخاف من اي واحد شيخ, بيخاف اي
على حسب ما سمع وتردد امامه في الاعلام.
لا لا لا, المسألة اللي انتوا فاهمينها زي ما قلنا دلوقتي حرب مصطلحات.
صحيح
تمام, حرب ايه مصطلحات. المسألة احنا نفس الفكرة لكن محتاجين الى ضوابط, محتاجين تمام. الى تآلف, محتاجين الى تكاتف. هي دي المرحلة, مرحلة التوحد والاعتصام والتكاتف والترابط ضد الحملة الشرسة التي يقودها فلول النظام السابق اللي مش عايزين عجلة النهضة تتحرك, مش عايزين الميت يوم ينهض فيهم مشروع الدكتور ويحاولوا يشوهوا صورته كما شوهوا صورة مجلس الشعب.
أشكرك دكتور محمد عبد ربي النبي, جزاك الله خيرا, وكويس ان انت وضحت كلمة فلول, لان بعض الناس يقولون فلول دول بيكفرونا, كلمة فلول يعني كفار, هي مش كفار ولا حاجة, وزي ما انت فسرتها وشرحتها اشكرك.
وجاء برضو من فل الله, ندعو الله ان يفل وحداتهم
امين,
وان يشتت شملهم
أمين.
وان يزلزل الارض من تحت اقدامهم
امين,
وان يشل ألسنتهم وايديهم.
جزاك الله خير. معنا برضو خبر في جريدة المصريون, الصوفية يؤسسون جماعة اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام من تأسيس جماعة الاخوان المسيحيين على غرار جماعة الاخوان المسلمين. قرر مشايخ الطرق الصوفية تأسيس جماعة لهم تحمل اسم اتحاد اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم, تهدف الى توحيد اتباع الصوفية باختلاف طرقهم ومشاربهم من اجل تشكيل جبهة قوية وتيار صوفي اسلامي وطني يهدف لقيادة الحركة الوطنية المصرية. واكد الدكتور عبد الله الناصر المتحدث باسم الاتحاد ان الامة تمر بفترة عصيبة من تاريخها, حيث يحتل الاخوان حاليا موقع القيادة في مصر وتتحكم في مصيرها في غفلة من الزمن. والخبر اطول من كده ومعنا اتصال وتبدأ فيه, تكون انت حضرت كده يعني الخبر في ذهنك يا باشمهندس. معنا الاستاذ مصطفى, السلام عليكم.
حضر من زمان
ما شاء الله. كنا مصطفى السلام عليكم.
سمعت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
مرحبا بك يا فندم.
الحمد لله, تفضل.
ومرحبا بعلمائنا ومشايخنا الكرام.
تفضل يا فندم. نرضى عنك.
انا بس ليا طلب وحيد الاول, ارجو ما حدش يقاطعني في كلامي اللي هقوله بسرعه يعني.
اتفضل سامعينك.
طيب انا هتكلم في ثلاث نقاط كده, ثلاث نقاط بسرعه كده على السريع في اللي بيحصل في البلد حاليا يعني. تمام. النقطه هتكلم فيها بالنسبه للشعب او بالنسبه للناس, الناس اللي شايفه حال البلد وشايفه اللي بيحصل في كل مكان في البلد. الناس الغلابه انا عاذرهم, عاذر الناس اللي اصابها الفقر واصابها الكهل واصابها المرض, والناس اللي عايشه في العشوائيات حاسس بيها وحاسس بارتباكها وحاسس بعدم يعني بساطتها, عدم فهمها لحال الموجود بسبب احتياجاتها وبسبب مشاكل اللي موجوده فيها.
ولهم حقوق كثيره,
ولكن النخبه للاسف
تمام,
النخبه اللي انكشفت عنها الاقنعه وسقطت, النخبه اللي شافوا التيارات الاسلاميه لما الدور بتاعها جه ولما الدور بتاعها حان, النخبه اللي الاشخاص فيها ليل نهار بهجموا في عالمهم التيارات الاسلاميه زي مصطفى بكري ومحمد ابو حامد ولميس الحديدي وللاسف بعض رجال القضاء احمد الزند وغيرهم حتى اللي كانوا عاملين ثوريين حمدان صباحي وغيره يعني الناس ديت يعني تروبشنك كل هؤلاء تروبشنك كانوا معارضه مصطنعه للاسف كانوا معارضه مصطنعه حتى اللي كانوا ثوريين كانوا معارضه مصطنعه وطلعوا بشنك تمام النقطه
كمل يا استاذ مصطفى
المجلس العسكري
المجلس العسكري ماله سامعينك كمل الصوت بيروح خالص يا شباب هو معانا ولا لا يا استاذ محمد طيب اشكرك ولكن انت اتكلمت في مسالتين مهمين وكنت هتكلم في المساله الثالثه لو في حاجه مهمه يا استاذ مصطفى عاود الاتصال من فضلك عظيم جماعه اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانا جزءا من الخبر والتعليق معاك يا باشمهندس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أولا يعني لكي نعلق على هذا الخبر يكون التعليق من خلال ثلاثة محاور المحور الأول لماذا تكونت هذه الجماعة جماعة إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفين جماعة الإخوان المسلمين تكونت وأسسها الشيخ حسن البنا رحمه الله عز وجل لما سقطت الخلافة الإسلامية فلما سقطت الخلافة الإسلامية أخذ يبحث عن أمر يعيد الخلافة الإسلامية مرة أخرى فالنية كانت حسنة والتدبير كان تدبيرا حسنا وساروا على منهجه وفي بعض يعني الاقتراب وبعض الابتعاد حتى كتب الله عز وجل الرسوخ والثبات لهذه الجماعة إلى أن يأذن الله عز وجل لها بالتمكين بل التمكين للدولة المسلمة الدولة الإسلامية أما هؤلاء نيتهم ليست نية عودة الخلافة الإسلامية ولكن نيتهم هي مواجهة الدولة الإسلامية التي ستولد على يد الإخوان المسلمين فهؤلاء نيتهم نية باطلة ولن يكتب الله عز وجل لها النجاح هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني لن يكتب لهم النجاح من جهة أخرى أن هؤلاء لن يتحدوا بأي حال من الأحوال لأنهم شركاء متشاكسون ومذاهب متفرقة كل واحد منهم له مذهب وله وجهة نظر وأنا حضرت مرة في مسجد الشيخ صباح في طنطا اجتماع للطرق الصوفية
بس ازاي تروح لها قبل ما تزور السيدة مولاي
لا انا طلب مني ان انا
لو هدف لزيارتي
هدف انا بروحش طبعا اصلي في سنغافور
يقول لك عشان اروح الشيخ صباح لازم
انا حضرت اجتماع هذا لحاجه في نفسي
تمام هو راجل باحث اسلامي وداعيه اسلامي
ويعني تمت دعوتي الى هذا الاجتماع اصلا
طلع لك على مبررات على
الهواء في الحقيقه يعني في الحقيقه ولكن انا لا انتسب لذلك احنا في الحقيقه رفاعيه يعني جدي ينتسب
لكن حضرتك
رفاعي برضه رفاعي
وانا جد رفاعي رفاعي منتشرة في طنطا
نعم
واحنا على فكره
ارجو التوضيح عشان عارف فكر ان انتوا ايه تبع الموالد يعني
لا وجدي كان معروف في هذا الامر بكل قوه يعني فالمهم
ولكن حضرتك بتتبرأ من ذلك
انا قلت اتبرأ انا قلت انا اتبرأ
بس الجمله ما كانش بين قوسين مش واضحه
لا انا قلت وانا لا يعني لا يعني
مش خالد برضه
لا انا اتبرأ منهم
احنا يعني هو كان في بعض اشياء طيبه بتخزف منهم يعني
تعبين
والحاجات
دي يعني خلص
خلص خالد
يا نفس لم التعابين
المهم اخذ فأخذت كل جماعة طريقة من الطرق الصوفية أن يبرز المتحدث عنها ويتكلم
تمام.
ففهمت من خلال الخطب الرنانة والكلمات التي يقولونها أنهم ليسوا متحدين وأنهم أعداء في الحقيقة وإن ظهر أنهم متماسكون وأنهم وفي الحقيقة هم كانوا طالبيني عشان أكون متحدثا رسميا باسم الطريقة الرفاعية ولكن يعني هذا الأمر أنا ابتعدت عنه وكتب الله عز وجل لي السلامة في الابتعاد عنه
تمام هتكمل بس أخذ الاتصال وناخذ التعليق الأخير من حضرتك يا باشمهندس السلام عليكم الحاج إبراهيم السلام عليكم من السعودية
عليكم السلام ازيك يا فندم ازي حضرتك
الله يحفظك اتفضل يا حاج إبراهيم اتفضل
السلام لضيوف حضرتك الكرام
ربنا يحفظك ويحفظهم اتفضل يا فندم
طبعا البلد بلا شك بتتعرض لمؤامرات والمؤامرات دي بيقودها حضرتك اللي ما يسمى النخبة والإعلاميين والنهارده حضرتك لما نشوف ما يسمى بشباب مزيره اللي عمل حضرتك المظاهره عند الجامعه الامريكيه شباب امريكا شباب مزيره ده حضرتك هو صناعه اخباط المهجر واللي هم اساسا صناعه امريكا وابو حامد صناعه تويرس اللي هو اساسا صناعه امريكا وعكاشة اللي هو صناعه حسن مبارك هم اساسا صناعه امريكا والاعلام اساسا صناعه حسن مبارك صناعه امريكا هم عمال يعملوا كل شويه تحديات عن بلد وعن الشعب اللي هم الاخوان اللي هم مع امريكا دي امراض بيقودوها هؤلاء المأجورين فلازم الشعب يوعى ويخلي باله ان دي امراض ولازم ينتهب ولازم الاسلاميين يعني يوعوا الشعب لان الاعلام اساسا اداه من اداه من ادوات المجرمه اللي بيستخدمها هؤلاء المأجورين على البلد
تمام
ونتمنى من الاسلاميين اللي هم يعني الشعب العادي يعني لما الناس بتتكلم لما حد بيتكلم مع الشعب اللي متاثر بالاعلام فبيفهم حضرتك ان الاسلاميين دول بيحبوا مصر وان دول يعني بيعملوا من اجل دينهم
هم مش اقل وطنيه منهم يعني
ونوضح ان دول ناس معذورين على البلد يعني
اشكرك يا حاج ابراهيم اشكرك جزاك الله خيرا استاذ احمد معانا اتفضل يا استاذ احمد السلام عليكم
وعليكم السلام
استاذ احمد السلام عليكم
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته اشكرك يا شباب يرفع قليلا اتفضل يا اخ احمد السلام عليكم معانا الاخ احمد ولا لا معانا اتفضل يا استاذ احمد السلام عليكم صوت مش واضح يا استاذ محمد طب نكمل ان شاء الله لو يعني لو عاودت الاتصال يا اخ احمد يكون افضل جزاك الله خيرا و
نعم
اتفضل يا باشمهندس
يبقى اذا المقدمه هذه
انني الجزئيه اللي اتكلم عليها الحاج ابراهيم مهمه يا ريت حضرتك تتكلم عنها برضه
طب بس يعني
تمام يعني دي معني
حاضر فهذه الجماعه ستموت في مهدها ولن يكتب لها الحياه باي وجه من الاوجه اولا النيه السيئه في تكوينها في مواجهه الدوله الاسلاميه التي ستولد ويعني هذه الدولة في مخاضها الآن بفضل الله عز وجل الأمر الثاني أن ليس عندهم آليات الاتحاد بل إنهم شركاء متشاكسون بل إن يعني العداوة والبغضاء تجدها على ألسنة بعضهم في الكلام على البعض الأمر الثالث نقف مع اللي هو اسم الجماعة جماعة إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسم من الأسماء المجملة التي تؤدي إلى معاني فاسدة ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يجوز على يعني على وجه الجزم مع التفصيل الذي سأذكره الآن أن تقول جماعة إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إخوان رسول الأنبياء والرسل
ليه؟ لأن المؤمنين في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أبوهم
صلى الله عليه وسلم
فالله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فإذا كان النبي صلى فإذا كانت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين وفي أصلا في مصحف حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها من القراءات الشاذة ولكن يستأنس بها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ولذلك في سورة النساء تجد آية تتكلم عن نوع معين
طبعا القراءات الشاذة لا يتعبد بها
لا يتعبد بها ولكن يستأنس بها في التفسير
لا نتعبد إلا برواية أو قراءة متواترة
فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود
التفسير واللغة والبلاغة
ثلاثة أيام من التابعات ومن أراد أن يبحث هذه هذا المبحث يراجع المجلد الثالث عشر للشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير خلاص وانظر إلى سورة الإسراء وسورة النساء يعني الله عز وجل يتكلم عن نوع معين من الأشياء المحرمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان قد معايا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا روح في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولم يقل ومقتا طب لماذا في سورة النساء قال عن نكاح زوجات الآباء يعني أب يعني أبو 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 البعيد متجوز واحدة غير أمه فالمهم مات الأب عنها فأراد أن يتزوجها فربنا عز وجل سماها إيه سماه فاحشة وماقتا وساء سبيلا بخلاف الإيه الزنا الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا ليه هنا كلمة مقتا قال لأن من يتزوج امرأة الغير يدخل في قلبه المقت
المقت عليه، ولا يجوز للإنسان أن يمقت أباه. ولذلك جاءت العلة في سورة الأحزاب: ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، من ضمن علل هذا الحكم أنكم إذا تزوجتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو أبوكم في الحقيقة، ولكن نضيف إلى ذلك أنه يقع في قلوبكم المقت والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقعون في الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص، فهو في الحقيقة هو أبو المؤمنين. ولكن في آيات كثيرة الله عز وجل يخبر فيها أن النبي هو أخو المؤمنين الذين يبعث فيهم.
هنعرف دي بس بعد أو هذا الأمر بعد الأستاذ رفعت. نعم. السلام عليكم. هنا رفعت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل أستاذ رفعت.
أحييك يا شيخ الفاضل وأحيي ضيوفك الكرام.
تفضل حبيبي، جزاك الله خير.
ولي رجاء أن يصل المجلس العسكري لا يعلم بحالة الغليان داخل الشارع المصري، لأنهم ضد العقيدة والدين ويريدون تسييس الدولة، تسييس القضاء لصالحهم والمصالح ولمصالحهم الشخصية. فوالله والله إنهم سيحصدوا عاقبة هذا في الدنيا والآخرة ويندموا على فعلهم هذا كله، لأن شارع مصر دي حالة غليان والشعب مثقف وواعي ويعلم ما يدور حوله من المجلس العسكري وتسييس القضاء والضغط لذهاب المشروع الإسلامي داخل مصر والأمة العربية بأكملها.
تمام،
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أستاذ رفعت، تفضل.
فالله عز وجل يصف النبي بأنه أخو المؤمنين الذين يبعث فيهم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إلى أن قال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب، لأنهم نسبوا إلى شجرة يعبدونها فانتفت علاقة النسبية لوجود الشركية، فإن وجد الشرك تنتفي العلاقة النسبية. والله عز وجل يقول في نفس الوقت إنما المؤمنون
إخوة،
ولكن هؤلاء لهم مغزى في كلمة إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا يريدون أن يوصلوا رسالة. وهي أن رسالة منزلة الولاية تعادل بل تعلو على منزلة الرسالة، فهم إخوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة، وإن كانت منزلتهم أعلى من منزلة رسول الله استدلالا بموضوع الخضر مع سيدنا موسى. فالمسمى الاسم اللي حطوه له مسمى خطير يدمر العقيدة الإسلامية، وإن كان الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة.
أشكرك. والمعنى الأخير أنت قلت على حضرتك قلت عليه ده معنى خفي وهنقف عنده إن شاء الله. أستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
فندم. أحمد منير الشرقاوي من جعفرية غربية.
اتفضل يا أستاذ أحمد سامعينك. اتفضل.
أحييكم.
اتفضل يا فندم.
أحيي السادة الضيوف.
اتفضل.
أحيي البرنامج العظيم ده.
الله يبارك في عمرك.
البرنامج ده أوجه الآية القرآنية ديت لكل مسؤول في الدولة. لكل مسؤول، إن كان رئيس محمد مرسي وإن كان المجلس العسكري وإن كان المحكمة الدستورية وإن كان الوزراء اللي جايين على هذا لهذه الآية الكريمة اللي أحب أقولها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
جزاك الله خير.
أحب أوجه الآية ديت لجميع السادة اللي يمسكوا الحكومة والموعظة من الناس اللي كانت قبلهم علشان نمشي على خط صح. أولا المجلس العسكري والمحكمة الدستورية هم اللي عملوا الأزمة اللي احنا فيها حاليا، بناء على إيه؟ مجلس حل مجلس الشعب. مجلس الشعب اتحل عن أولا ساعة ما فتحهم موضوع
بحل العالم
السعودي الخاصة. ثاني حاجة ساعة ما فتحوا موضوع الأجور. ثالث حاجة ساعة ما فتحوا موضوع الموازنة، كل ده فتحوا معلوم التيار. فلذلك المجلس العسكري والمحكمة الدستورية قاموا بالموضوع حل مجلس الشعب علشان ما يفتحوش اكتر من كده عليهم الطيارات. فوجه للناس اللي هم المحكمه الدستوريه والمجلس العسكري ان يراعوا ربنا اولا في الوقت اللي احنا فيه وفي المصاريف اللي انصرفت دي كلها. خلاف ذلك لو حبوا ان هم يمشوا على هذا الوضع، اولا الشعب اللي ليه حقوق والدوله ليها حقوق. الشعب ليه حقوق في ايه؟ ان كل انسان يعوض عن سفره وقعدوا عشان يحطوا صوته لاي عضو من الاعضاء اللي نجحوا دول.
31
مليون حاجه المجلس يعوض الحكومه بالمليارات اللي انصرفت ديت على حسابهم هم، اذا كان المحكمه الدستوريه لها في ايديها في الموضوع ده.
اشكرك يا استاذ احمد، هي نصيحه غاليه للكل ان احنا كلنا نتذكر ان ربنا عز وجل هو مالك الملك. معنا فيديو نشاهده ونعود اليكم مشاهدينا الكرام من جديد باذن الله.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات. القران حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياه القوم عند الشده والازمات. القران حياتي يهديني
لصراطي. المعروفين باسم الروهينجياس، وهي مأساة يزيد عمرها عن 60 عاما. الروهينجياس مسلمون يقدر عددهم بنحو 11 مليون نسمة، أكثر من 5 ملايين منهم يقطنون منطقة تسمى أراكان، لكنهم يعيشون غرباء في بلادهم. فبورما أو ميانمار كما تسمى حاليا ضمت أراكان في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، ومارست أبشع صور التهجير العرقي بطرد أكثر من 2 مليون منهم إلى بنغلاديش المجاورة. وقد تحدثت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن انتهاكات صارخة لحقوق مسلمي أراكان، منها تقييد حرية حركتهم وفرض الأحكام العرفية عليهم، فضلا عن تقييد حرية العبادة. كما تفرض السلطات البرمية أبشع صور العزلة عليهم منذ وصول العسكريين إلى سدة الحكم عام 62، ومنذ ذلك الحين قامت بتشريد مئات الآلاف من المسلمين وسحبت منهم الجنسية البرمية. التقرير التالي ينقل لنا صورة نادرة عن أوضاع الروهينجياس المأساوية في منطقة نائية على الحدود بين بورما وبنغلاديش.
في التسعينات من القرن الماضي لفتت طائفة مسلمة الانتباه إلى أن الروهينجياس أجبروا على خوض نهر ناف بعد حملة من الترهيب من قبل القوات المسلحة البرمية. 250,000 إنسان عبروا النهر باحثين عن ملاذ في بنغلاديش المسلمة. في بورما اضطهدوا وحرموا من حقوقهم الأساسية كالمواطنة وحرية الزواج. أحرق الجيش قراهم وأعدمهم، ملقيا على سبيل التحذير بجثثهم على مسطحات من الوحل. أمل الناجون بأن تمنحهم بنغلاديش بداية جديدة، ولكنهم كانوا مخطئين.
تزداد حالة قوم سوءا، أطفالنا جياع، 17 عاما من القمع، وما زلنا نفتقر للسلام.
ترى العائلة
ميز ويو فايترز ويو تانكس and all your soldiers against the boy holding a stone standing there all alone. In his eyes I see the sun. In his smile I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong? Who is right and who is wrong? but the truth has a tongue.
الوكيل فيما يفعلونه في إخواننا هناك، يعني المشاهد مزعجة للغاية، وإحنا هنا عمالين نتكلم في أمور يا رب يا رب يحفظهم وينجيهم. المسلمون في هذه البلاد يذبحون، يعني هم يحرقونهم ثم يأكلونهم بعد ذلك مجازر وفضائح، وإحنا ولحنا هنا. ربنا نجينا. يا أستاذ خالد الزعفراني، ما تعقيبك على ما رأيت في من مسلمي أو في مسلمي أربكان وبورما؟ وربنا نجي كل، يا رب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا في السعودية مرة بعمل عمرة، شفت ناس نازلين قالوا دول بورميين. السعودية خصص لهم مكان جبلين، في قاعدين في مكان نائي كده ومقيمين فيه، وبدأنا نسمع من الناس ونسمع عن الأزمة بتاعتهم. في عداء غير عادي للجوزين للإسلام،
يعني دول ملتهم اللي بيعذبوا اخواننا دول من
بوزيين. الاخوة اللي زاروا المناطق اللي هي جنوب شرق اسيا وراحوا اليابان، في عداء غير عادي من طوائف البوزيين للإسلام غير المسيحيين تماما
طبعا.
يعني المسيحيين بيعاملوا الإسلاميين هناك معاملة، يعني اهل الكتاب فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، يعني فرق بين اهل الكتاب وبين اهل الكفر. تفرقة ديت عداء غير عادي بالبوذيين. وزي
ده مولع فيه وعمال يضربه، بيضربه ليه ومولع فيه.
وفي الصين نفس القصة، المسلمين الاجور نفس القصة.
أيوة، نفس المصير بقى الاجور،
نفس المصير. ويضطهدوا
دول يا شيخ
في شمال الصين.
انا كل واحد حضراتكم تعقيب على الموضوع
دول. ده تم تهجير الاسلاميين، وتم نقل ناس من الصينيين اصحاب الديانات البوذيه لاماكن الاسلاميين في اماكنهم واضطهادهم. احنا الدكتور محمد مرسي اخونا، يعني انا كانت عجبتني كلمه الاخ خيرت الشاطر وفي السجن، قال احنا الناس اللي في امريكا اللاتينيه وفي اسيا وفي افريقيا وصف مسؤولين عننا، احنا مسؤولين عنهم كاسلاميين عن توصل الاسلام لهم. ده احنا بقى اولى دلوقتي مسؤولين عن الاسلاميين اللي هم في بورما وفي الصين، والمسلم الاجور في الصين. ده في اضطهاد غير عادي، وفي تعتيم اعلامي غير عادي. احنا يا اخونا محمد مرسي والدول الاسلاميه كلها لابد تفتح قضايا الاضطهاد الاقليات المسلمه. الاقليات المسلمه ده كان جاء في وقت فيه اهتمام بيها.
فين الناس اللي بيقولوا ان يعني النصارى في مصر مضطهدون و يعني
موضوع بورما ده موضوع قديم وموضوع مصار، ولا وفي تعتيم اعلامي غير عادي عليه. يعني غير يعني البوسنه والهرسك، يعني لولا انها في اوروبا وكان في كان ابيدت واتنست، واللي حصل للمسلمين هناك في البوسنه والهرسك
في الاحواز برضو اللي مسمينها دلوقتي الاهواز برضو اخواننا هناك في
تعريض
وتعديل
اهل
السنة والجماعة هناك
بالعربية.
في جزء كبير جدا من على الخليج العربي، من منطلع على الخليج العربي، ناس يتكلمون اللغة العربية والسنة. وايران طبعا اضطهدتهم، ولا اي ممثل في البرلمان والمساجد بتهدم، ولا مسجد واحد اهل سنة في اللي بيطالبوا باعطاء حق الشيعة في مصر
يشوفوا الملايين المسلمة اللي في ايران اللي مش مساجد ولا مسجد واحد,
ودي بلدهم,
ودي بلدهم عربستان, دي اسمها عربستان, دي منطقة عربية,
وعشان بينتقوا بالعربية
العربية, ومصرة اذا كانت ايران دولة اسلامية مصرة تسميه الخليج الفارسي طبقا لدولة الفرس دولة الاكاسرة اللي هزم الاسلام
حتى اركانة باللغة العربية.
ما هو اقليم عربستان بقى بيحيط بالخليج, بالخليج العربي, فهم الصين يسموه الخليج الفارسي. الحقيقة انا بقول ان لابد يعني تنشأ, حتى لو ما كانش اخونا الدكتور محمد مرسي او الهيئات الرسمية, احنا كاسلاميين احنا عملنا مرة في اسكندرية حاجة اسمها لجنة مناصرة شعب الشيشان, ودعمت بدور لجنة صغيرة غير عادي. فاحنا برضو انا بنشد اخواننا في مصر في كل مكان في المدن تنشأ لجان لمناصرة مسلمي اركان, مسلمي بورما واهل مينمار ولجان اخرى لمسلمة الاجور في الصين, والمنظمات المدنية دي مجتمع المدني ده, هي دي منظمات المجتمع المدني هي اللي تضغط بقى, يعني بيقول منظمات المجتمع المدني ننشئ بقى احنا منظمات مجتمع مدني لمناصرة الاسلاميين, ويتفرغ هو الموضوع ده, يتفرغ لهم ويجعل شغلتهم شغلتهم الموضوع ده والدفاع عنه.
معنا الاخ علي على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ علي
ان
شاء الله.
السلام عليكم استاذ علي معانا.
وعليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
علي عبد الله من دير الشريفة
كده. سلام استاذ علي.
انا بس اضيف اضافة بسيطة كده لحضراتكم, انا بقول ليه ما نكونش زي بريطانيا او دولة من اي دول التانية دي, ونعمل في كل مصلحة شوية مواطنين يكونوا صالحين بيعملوا حاجة اسمها الياد البيضاء, هم اللي بيقوموا بإدارة المصلحة دي اللي هم الناس الحرة اللي في البلد المخلصة, هي اللي عشان حتى تحارب الفساد اللي موجود في كل مصلحة حكومية حاليا, ما نلاقيش 5-6 من الناس اللي هي المخلصة للبلد تقوم بالمصالح بتاعتها وتحاول واحدة بواحدة تستدرج جميع الناس اللي فيها وتعمل تخلي المصلحة دي تبقى يعني من أحسن المصالح الموجودة في الدولة, زي ما بعض الدول الثانية عملت زي في بريطانيا فضلوا لما يعني ارتقوا بيها حاليا يعني من ضمن دول متقدمة. وليه المصالح الحكومية اللي ما بيروحوش الناس زي مصالح الزراعة والصحة, في ناس ما تروحش المصالح دي خالص, لو 5-6 مخلصين فيها يخلوا باقي الموظفين هيروحوا, وكل واحد لو وقف في مكانه, الاعلام لو ركز على الموضوع ده كل البلد, انما احنا الوقت بنتخانق يا جدعان المجلس العسكري ومجلس الشعب والريس ايه, نفسنا بقى الناس تعيش الايام اللي جايه دي خلاص, في ناس هنا في الصعيد اتغررت الكلام غررها خلاها مش يعني خلانا مش فاهمين حاجه, احنا مش فاهمين حاجه خالص اللي بيحصل ده.
تمام
وشكرا يا ريس.
اشكرك يا استاذ علي, وكل انسان مننا عليه دور يجب ان يؤدي ما عليه. نرى هذا الفيديو ونعود الينا.
عاوز اعلق
تفضل.
احنا منظمه يعني دايما نردد كلمه اهميه منظمات المجتمع المدني, انا دي حاجات مهمه جدا. احنا بقول لحضرتك تجربه, عملنا لجنه اسمها لجنه مناصره شعب الشيشان, ده عملت دور ضخم جدا لدرجه ان الحكومه الروسيه طلبت من مصر تقليص هذه اللجنة وتجميد نشاطها, فاحنا نعمل لجان في كل انحاء مصر, مجموعات تتخصص لجنة مناصرة المسلمين في بورما, لجنة مناصرة برضو الفلبين دي كان اغلبها مسلمين, طلع الاستعمار الهولندي لحد ما جعلهم طائفة مستضعفة وبيسموهم
الارهابيين,
وكان اغلب سكان الفلبينين المسلمين. ينبغي
ان نفيد الى انفسنا الذين يقولون انهم مضطهدون, اتمنى ان يروا هذه المشاهد حتى يعلموا من هو المضطهد.
وبرضه واجه نداء للاخوه الكتاب والمهتمين بالاقليات ان يكتبوا لنا كتب ويخرجوا كتب عن تاريخ المسلمين في بورما ومينمار والمسلمين في الصين.
ممكن تعمل صفحات على الفيسبوك.
استاذ محمود شاكر,
استاذ محمود شاكر انت استاذ في الحاجات دي,
العلامه الاستاذ محمود شاكر كان ليه كتاب اسمه الاقليات المسلمه, وكان كتاب جميل جدا واستفدنا بيه, وحكى عن اللي حصل في الحبشه والمسلمين في اللي ما تعرضوا له. يعني عاوزين بقى حد يجدد من الكتاب الاسلاميين العظام يجدد لنا, مش علي الاسواني.
اشكرك يا استاذ خالد الزعفراني, الف شكر, لاني فعلا هذه المشاهد التي رايناها مؤلمه للغايه. هؤلاء اخواننا, انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم, يعني اقل ما فيها ان ندعو لهم ونناصرهم بالدعاء ونحن سجود, واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, نشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم مع الدكتور أنور عكاشة من جديد بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شهداء مجزرة الترمسي 12/7/2012. الله أكبر الله أكبر. شهداء مجزرة الترمسي 12/7/2012. الله أكبر الله أكبر. شهداء مجزرة الترمسي 12/7/2012. الله أكبر. الله أكبر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
همومنا كثيرة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. ده بيحصل في سوريا على مسمع ومرأة من الدنيا كلها، وكل الناس بتتفرج. يطلع علينا توفيق عكاشة ويقول لك لازم نقف والناصر بشار الأسد لأنه مظلوم والإعلام بيظلمه، ودي منظمات سياسية أو منظمات إخوانية عايزة تستولى على الأنظمة السابقة عشان بعد كده تبقى دول إرهابية وتيجي أمريكا وتيجي إسرائيل وتستولى وتستعمر البلاد. دكتور أنور عكاشة، المناظر اللي احنا شايفينها لإخواننا من أناس المفترض ان هم يدعون الحرية والديمقراطية والمهلبية.
أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن الصراع في سوريا ليس صراعا سياسيا، وإنما هو صراع بين الإسلام والكفر. فالبشار الأسد ينتمي إلى طائفة تدعى الطائفة العلوية أو النصيرية. هذه الطائفة من الروافد الذين يدعون أنهم من شيعة من شيعة سيدنا علي، والطائفة النصيرية بالذات هي الطائفة المثلثة، يقولون كما تقول النصارى الله محمد علي. عندهم أركان الحكم في العالم الله محمد علي، ثم يقولون أن علي هو الأهم في المنظومة الثالثة. هذا كلام فارغ وكلام خرط، وهؤلاء عليهم لعنة الله جميعا يعتبرون أن قتل السني هو القربة التي يدخل بها الجنة. و
يعني المسألة عندهم عقيدة،
مسألة عقيدة يعني، واخد بال حضرتك. وهم حينما احتلت فرنسا الشام سوريا وعلمت تحت ضربات الإخوة هناك في المقاومة إبراهيم عنان وغيره، فعلمت أنها سترحل، فبحثت عن نصيري تقلده السلطة، فوجدوا أبو حافظ الأسد. فكان عسكري جندي في الجيش، فجابوه وقلدوه المناصب، وثم بدأوا يعلمون أبناء نصيريين ويدخلونهم الكليات الحربية وما إلى ذلك، وكمنهم بقى حافظ الأسد، ودخل في حزب البعث. وكان حافظ الأسد ده مدعوم دائما، فعمل انقلاب ثم انقلاب، حتى الانقلاب اللي عمله في 1968. ومن الأشياء الشبه اليقينية أن الأسد كان وزيرا للدفاع عام 67، وأنه باع الجولان لليهود يعني وقبض الثمن، ولذلك هو لا يجرؤ من 67 لا يجرؤ على مهاجمة الجولان. وفي 73 ما هاجمش الجولان، دخل في اسمه ايه الجبل القنيطرة او 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 ما الى ذلك، وجاء عند الجولان ووقف لان هو قبض الثمن، واخد بال حضرتك. هم يكرهون الاسلام، وكان حافظ الاسد وهو يحكم كان عامل حاجة اسمها سرايا الدفاع بيقودها رفعت الاسد. سرايا الدفاع دي كانت مهمتها في حالة قيام انقلاب سني تقوم هي بسحق الشعب السني، وكانت اقوى من الجيش السوري يعني في تسليحها وفي تدريباتها وما الى ذلك، كانت اقوى من الجيش السوري اللي بيواجه اسرائيل، لان الجيش السوري فيه سني وفيه كده، دي كلها من النصيريين، واخد بال حضرتك. النصيريين بيتركزوا في منطقة اللاذقية، وهم عندهم مخطط معمول من ايام الفرنسويين في 1920 و30 انه في حالة انقلاب سني هتنسحب كل قوات نصيرية ويعلنون دولة نصيرية على اللاذقية، ثم يستخدمون قوات من فرنسا وما إذا كانوا نصيريين مدعومون من الإنجليز من بريطانيا وهؤلاء. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن رفعت الأسد يحاول القيام من قلاب عسكري على أخوه حافظ الأسد، فقام حافظ الأسد بسحقه وسحق سرايا الدفاع وهدوا إلى دور كبير جدا. بشار الأسد يقتل المسلمين في سوريا عقيدة، والعالم كله يتواطأ مع حافظ الأسد واسمه نبيل العربي اللي هو
أفندم. ده أنا مستغرب. أنا مرة سمعت اللي اسمه توفيق ده ولا استلفيق من كم يوم بيدافع عن بشار إنه مظلوم وإن دي مؤامرة ضد بشار، يعني بيكذب الإعلام ويقول لك إن ده دي مؤامرة وان الاعلام كذاب.
يا سيدي دعني من توفيق كشف
حشرات الاكاذيب دي كلها الناس بتسمعها.
هؤلاء حشرات. نبيل العربي كان وزيرا خارجية مصر قبل ان يتولى منصب جامعة الدول العربية، دعم بشار الاسد وزاره في سوريا، وعينما اصبح امينا عاما لجامعة الدول العربية ذهب الى دمشق وقال الحل هو الحوار وما إلى ذلك، ولكن على أن يبقى بشار الأسد. وظهر موفد من الأمم المتحدة اللي هو عنان اللي هو كان قبل كده أمين عام، ووضع الحل في إطار بقاء بشار الأسد وتفاوض مع المعارضة وما إلى ذلك، وكلهم يدعمون بشار الأسد بأمر عالمي. ليه؟ لأن المسألة بقت بين الإسلام والكفر. يعني هم في سوريا في ليبيا دعموا المعارضة ضد القذافي لأن حتة الإسلام مش موجودة، ده قذافي ومعارضة، يعني إيه مسألة سياسية إلى حد ما. لكن في بشار وطائفته العلويين كفر بإجماع كل أئمة أهل السنة، وما نريد أن نلفت النظر إليه. بشار الأسد الآن أصبح ضعيفا، ولكن الذي يقويه الحرس الثوري الإيراني يحارب هناك، وقوات حزب الله تحارب في الداخل،
تم القبض على بعضهم
لا وقتلوا وأسروا.